إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 6 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 و1000، وهي تتضمن رسالتين. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان الاختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان ولا بد من النزهة في العطل والجمعة والخميس فليحرص على أن يكون بقرب بلد، فإذا جاء وقت الصلاة ذهب إليها وصلى معهم الجمعة حتى لا تفوته الجمعة، وحتى لا يفوته هذا الخير العظيم.
نعم، يقول: إذا كان ولا بد من النزهة في العطل والجمعة والخميس فليحرص على أن يكون بقرب بلد تقام فيها الجمعة حتى لا يفوته الخير العظيم في صلاة الجمعة. لكن لو أنه كان مكان نزهته كان هذا المكان بعيدا عن القرية، مثلا بعيد عن البلد ب30 ب40 ب50 كيلو، فحينئذ لا يلزمه الجمعة. إذا كان في صحراء، كان في برية، كان على شاطئ مثلا بعيدا، فإنه لا يلزمه الجمعة. إذا كان بينه وبين البلد 20 30 40 50 كيلو فلا يلزمه الجمعة، وإنما يصلي الظهر هناك. لكن لو كان الإنسان يعتاد كل أسبوع يذهب للعطلة للنسى في هذا المكان، فالأولى أنه يذهب بعد صلاة الجمعة، يصلي الجمعة ويذهب حتى لا يفوت هذا الخير. لكن عموما لا يأثم ولا تجب عليه الجمعة حينئذ، لأن النزهة مباح، وهو لم يذهب إلى هناك ليتخلص من صلاة الجمعة. لو كان يذهب ليتخلص من هذه الصلاة ويهرب من هذه الصلاة، لا، هذا له حكم آخر. أما إذا كان يذهب لأن هذا هو المناسب له، حيث مثلا يذهب بأولاده وكذا من يوم الخميس مثلا ويعود يوم السبت، وبالتالي تفوته الجمعة، فهذا فعل فعلا مباح، لكنه لا شك أنه فاته طاعة عظيمة وهي طاعة الجمعة. فالإنسان يرتب حالة على هذا الأمر، مثلا مثل الاعتكاف، الواحد عنده سنة كاملة، فليحرص أنه يرتب للاعتكاف من الآن، من رمضان يرتب الاعتكاف، يخرج من رمضان يرتب الاعتكاف القادم حتى لا يفوت هذا الخير. وإن كان الاعتكاف سنة، لكن أكون مثلا عندي مصنع، عندي مشروع، عندي أرض، عندي كذا، أو أرتب نفسي، هذا عندي أجازة مثلا وأرتب لعملي من قبلها. طيب لو ما اعتكف يأثم؟ الجواب لا، لكن يفوته خير. ولماذا يفوتني الخير؟ لماذا لا أرتب لنفسي؟ فحينما أخرج النزهة أجعل هذه النزهة متى؟ بعد الجمعة. أو أرتب نفسي عملا أجعله بعد الجمعة، أو قبل الجمعة وأعود على الجمعة أرتب نفسي درس علم. جميع المشاغل تأتيك وقت الدرس، طيب انت رتب نفسك يومي هيبدأ من الساعة 8 مثلا صباحا بعد الدرس، يوم الاثنين مثلا عندي درس، يبقى مرتب نفسي. لان لو جاءني موعد طبيب هذهب اليه، لو جاءني موعد في عملي هذهب اليه. يسهل علينا ان نقضي اوقاتا واياما في مواعيد عادية، لكن اذا جاء موعد الدرس ولكن والله عندي موعد، والله انا مشغول، والله انا كذا، فيفوتني خير كثير في هذا الباب. لهذا المؤمن الحريص على الخيرات لابد ان يسعى في هذا، وان يرتب لهذه الطاعات العظيمة حتى لا يفوته هذا الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، خرجه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم.
قال رحمه الله: أقل عدد،
والمراد تهاونا، انتبه، قال من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، تهاونا بها إذن تلزم، إذن يلزمه أن يصلي الجمعة ولكنه مع ذلك ترك ذلك، طبع الله على قلبه. نعم.
شيخنا البعض يهون يعني من شأن الشيخ ابن باز في شأن في علم الحديث.
نعم.
البعض يهون يعني من شأن الشيخ ابن باز في علم الحديث.
جاهل، جاهل، وما أقول يعني هذا تعصبا للشيخ أو جاهل، لأنه ما يدري علم الشيخ في ومعدن الشيخ في علم الحديث، وإنما يقول هذا الكلام ربما لجهله بقدر الشيخ في هذا العلم وعدم اطلاعه على جهود الشيخ في علم الحديث، فظن أن الشيخ طالما أنه ليس له كتب كثيرة في علم الحديث أنه ليس علم الحديث صنعته. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من المحدثين الكبار في هذا العصر، من المحدثين الكبار في هذا العصر، وله اختيارات عظيمة ودقيقة، وله أعمال أيضا كثيرة في الحكم على الأحاديث، وقد سبق أن أخذنا رسالة كاملة في أحكام الشيخ على بعض الحديث الضعيفة والموضوعة، رسالة في هذا ورسائل أخرى أيضا الشيخ رحمه الله بخلاف شروحات الشيخ رحمه الله على كتب الحديث. فجميع كتب الشيخ بل وفتاوى الشيخ لا تخلو من فوائد حديثية عظيمة جدا. نعم. فالشيخ من المحدثين الكبار في هذا العصر وله جهود كبيرة في هذا، مر معنا بعضها وإن شاء الله سيأتي تتمته، لعلنا نفرد إن شاء الله دورة أو يعني دورات لجهود الشيخ في علم الحديث. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: أقل عدد لإقامة الجمعة، هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك 3، الإمام واثنان معه.
نعم. الشيخ يقول هذه المسألة وهي مسألة عدد، أقل عدد لإقامة الجمعة تصح به الجمعة، فيقول الشيخ اختلف العلماء في هذا على أقوال عديدة، منهم من قال لابد من العدد 40، ومنهم من قال لابد من عدد 12 رجلا، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال أقل، منهم من قال 3، منهم من قال 4، منهم من قال يكفي في ذلك ما يكفي في الجماعة، فلو رجلان تصح الجمعة بهما، وهذا هو الصحيح وهما رجحوا ابن المنذر رحمه الله تعالى، هو أن الله عز وجل أمر بالجمعة والجمعة يلزم له الجماعة، ولم يأتي تحديد في الشرع بالعدد، فإذا لم يأتي تحديد من الشرع بالعدد إذا تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، والجماعة تصح بالإمام مع رجل مع واحد، فلو إمام وواحد صح ذلك، هذا هو الصحيح وهذا الذي ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى، فإنه يلزم لذلك الجماعة، الجمعة يلزم لها الجماعة، والجماعة ليس هناك عدد محدد معلوم يصار إليه، والأحاديث إما أنها صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. نعم. نعم. أولى أن تصلي مع صاحب السنة، أولى أن تصلي مع صاحب السنة
وليس بالعدد.
وليس العدد. أولى أن تصلي مع صاحب السنة. نعم.
قال رحمه الله: اشتراط 40 لإقامة صلاة الجمعة، قال به جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من 40، وأقل الواجب 3 كما تقدم.
نعم، وما الفرق بين 3 وبين 2؟ يعني الشيخ يقول أقلها 3 والجماعة تحصل بالواحد، الجماعة في الصلاة تحصل بالواحد مع الإمام، تحصل بالواحد مع الإمام، ولا يقال 2 بخلاف الإمام. فابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر هذا، وهذا القول الذي تدل عليه الأدلة. فإذا قال قائل لكن هذا أقل الجماعة لو 2، نقول أقل الجماعة، أقل الجماعة في العربية، نعم قد فيه قول أنه 2، والبعض يقول أقل الجماعة ماذا يعني 3، فمنهم يقول أقل الجماعة 2 ومنهم يقول أقل الجماعة 3، ده مبحث لغوي. لكن كمبحث شرعي فإن الأمة تتفق على أن الإمام لو صلى برجل أن الصلاة تكون جماعة، أن الصلاة تكون جماعة، فما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. نعم. كم الساعة وقت؟ نعم. هذا وصف وشرط لا دليل عليه. يلزم الجماعة ولا يلزم أن يكون المخاطب جماعة، لكن تلزم الجماعة، ولا يلزم أن يكون المخاطب جماعة، ولا لو المخاطب جماعة نقول 3 والإمام كما هو مذهب أبي حنيفة، يبقى 3 والإمام. نعم. لو الاثنين أصحاب سنة نصلي مع الذي عدده إيه؟ أكثر، نصلي مع العدد أكثر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع رجل خير من صلاته ماذا؟ وحده، وصلاة الرجل مع رجلين خير من صلاته مع الرجل. يعني كلما كانت الجماعة أكثر، كلما كانت الجماعة أكثر، كلما كان الأجر ماذا؟ أكثر، كلما كان الأجر أكثر، كلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الأجر أكثر. فلو تساوي في السنة يبقى نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى العدد، كثرة العدد. حتى في الصلوات العادية، في صلاة الجمعة. نعم. العلماء اختلفوا في هذا العدد، فمنهم من قال على أقوال طبعا عديدة، فمنهم من قال تنعقد باثنين سوى الإمام كما اختاره الشيخ هنا، وده اختيار شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، واختار العلامة العثيمين وجماعة من السلف، وهذا رواية عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الذي قدمناه وقلنا بأنه الراجح أن نتعقد باثنين، هذا أيضا اختاره جماعة من أهل العلم منهم الطبري رحمه الله تعالى، وهذا ترجح ابن المنذر أيضا، وجماعة من أهل العلم وهو ترجح الشوكاني. نعم، من تنعقد باثنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الوارد في اشتراط 40 ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام.
نعم.
قال رحمه الله: الواجب عليكم السعي إلى الجمعة لأنكم تسمعون النداء وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارات، لأن الجمعة جامعة تجمع أهل القرية وتجمع أهل المحل، فالواجب عليكم السعي إليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي أنتم فيها، وليس لكم الترخص أن تقيموا جمعة وحدكم إلا إذا كانت المسافة بعيدة، فعليكم أن تستفتوا وتقدموا إلى دار الإفتاء إذا كنتم في المملكة، ودار الإفتاء تنظر في الأمر وتكتب إلى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة ثم تصدر الفتوى في ذلك.
نعم، يعني لو كان بإمكانكم أن تأتوا، لو كنتم قاربين من البلدة، يكون الإنسان على طرف البلدة، على طرف البلدة يسمع النداء، والمراد بالسماع هنا السماع بدون مكبر، يعني مثلا إذا كان أقل من 5 كيلو، 4 كيلو، 3 كيلو مثلا أو هذا، فإنه يأتي إلى المصر ويصلي فيه. فإذا كان يسمع النداء لازم هو أن يأتي، خصوصا إذا كانوا معه سيارة. إنما لو كان بعيدا، بعيد عن البلدة 30-40 كيلو، وهو في مكان وحده، في حقل، في بر، في كذا، فإنه لا يلزمه الاتيان. نعم.
قال رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، مفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا، هذا هو المشروع.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدرك من الجمعة ركعة أضاف أخرى، أما إذا لم يدرك ركعة فقد فاته الصلاة، حتى لو بعد الرفع من الركوع، يعني لو أدرك الإمام ساجدا في الركعة الثانية فإنه قد فاتته ركعة. إذا فاتته ركعة الثانية فقد فاتته الصلاة وإن أدرك الجماعة، وبالتالي يدخل بنية ماذا؟ يدخل بنية الظهر، ما يدخل بنية الجمعة، لأن الجمعة فاتت. لكن لو أدرك ركعة منها، يعني أدرك الإمام في الفاتحة في ركعة ثانية أو في الركوع في ركعة ثانية قبل أن يرفع، فإنه يضيف إليها أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا فات دخل بنية ماذا؟ دخل بنية الظهر. نعم نعم.
الركوع يدرك بتسبيحة واحدة مطمئنة؟
التسبيح يدرك بأقل من تسبيح، التسبيح الركوع يدرك لو أنك ركعت واطمأن كل عضو، أدركت الإمام قبل أن يرفع وقد اطمأن كل عضو، ولو لم تسبح فقد أدركت الركوع حتى لو ما أدركت، حتى لو ما سبحت، المهم أنك تركع حتى تطمئن راكعا. فإذا ركعت حتى تطمئن راكعا فقد أدركت ماذا؟ الركوع. لا غلط، أنت مع الإمام، هو لا مؤتم بالإمام ولا بيتم المأموم بالإمام، العبرة ليس مأموم، العبرة بالإمام. ولهذا لو أنت داخل وجدت الإمام يرفع فقد فاتتك الصلاة. وبعض الأئمة أيضا قد عنده جهل بمسألة متى يقول سمع الله لمن حمده، فينتظر حتى يستتم قائما بعدين يقول سمع الله لمن حمده. طيب أنت الآن هل العبرة بقوله سمع الله لمن حمده ولا العبرة برفعه؟ العبرة بالرفع. وعلي قد تراه أنت قد رفع من الركوع ولكنه لم يقل سمع الله لمن حمده، حتى إذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمده. هذا غلط، هذا غلط، لأن سمع الله لمن حمده يقول الإنسان حال الرفع، يقول الإنسان حال الرفع، فهذا الذكر الرفع. وأما إذا استتم قائما فالذكر ربنا ولك الحمد. أما أن يقول سمع الله لمن حمده إذا استتم قائما كما يقول كمن يقول الله أكبر إذا استتم راكعا، أو الله أكبر وهو قائم. فإن بعض الأئمة من أجل الميكروفون يقول مثلا وهو قائم بعد الفاتحة الله أكبر ثم يركع حتى يسمعه الناس، أو ينتظر حتى يركع، فإذا ركع قال الله أكبر. هذا غلط، هذا قال التكبير في غير محله. فالتكبير ليس في القيام، التكبير ليس في الركوع، التكبير متى؟ الانتقال، ولهذا يسمى بتكبير الانتقال، هذه تكبيرات الانتقال. يبقى لابد تقول بين الركنين، فوأنت قائم حال الانتقال تقول الله أكبر، هذا هو الموضع. إنما الله أكبر أو تركع كاملا الله أكبر، يبقى هنا أوقعت التكبير في غير محله. كذلك سمع الله لمن حمده تقول متى وانت بترفع سمع الله لمن حمده، بعدين استممت قائما، استممت قائما تقول ربنا ولك الحمد. فلو أنك رأيت الإمام وهو يرفع ولم يقل سمع الله لمن حمده، بعض الناس بسرعة وممكن يغمض ولا ما يعمله ما شافش ولا شيء هذا الإمام، فإيه الحق قبل ما يقول سمع الله لمن حمده، لا هذه صلاة هتخدع من؟ هتخدع من؟ ولهذا فيكون العبرة برفعه. نعم نعم. إذا هو يعني ركض حتى يدرك الإمام وأدركه تحسب الركعة، لكن أقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. نعم، لا تعود لهذه الجلبة، لأنه إذا الإنسان فاتته ركعة يأتي بأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فأتوا أنتم تمشون ولا تأتوا أنتم تسعون، وقال: فما فاتكم فأتم، وما فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتم. نعم نعم. تجزي لو أدرك، لو ركع الإنسان قبل الصف ثم دخل في الصف تجزي صلاته، تجزئه، كما حصل لأبي بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف. نعم.
أم أبو بكر يا شيخنا؟
بكرة، بكرة. نعم.
قال رحمه الله: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة.
إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بماذا؟ بالركعة. نعم. لكن الجماعة، لو أنا في صلاة جماعة وأدركت الإمام في التشهد الأخير، هل أحصل أجر الجماعة أم لا؟ من أهل العلم من قال: لا يحصل أيضا أجر الجماعة إلا من أدرك ركعة، فإذا أدرك ركعة حصل أجر الجماعة، أما دون ذلك فلا يحصل أجر الجماعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقول آخر أن الجماعة تدرك بأقل من الركعة، ففي التشاهد وكذا يكون مدركا لها، وإن كان أجره أقل ممن أدرك الجماعة قبل ذلك. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، فإنه إذن يعد مدركا للجماعة ولو قبل سلام الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا عموم، هذا عموم، ولأنه جاء ما هو أعظم من ذلك، جاء في عند بعض أصحاب السنن أن رجلا أتى الجماعة وقد صلى الناس، والنبي قال إنه من أتى الجماعة وقد صلى الناس وكذا فصلى وحده أن له أجر الجماعة. نعم، فكيف بمن أدرك شيئا منها؟ نعم، في انفكاك جهة بين إدراك الجماعة وإدراك الصلاة، إدراك الصلاة ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بل وإدراك الصلاة أداء وقضاء. بمعنى عندنا أحوال ثلاثة: حال الأولى أن يدرك ركعة في الوقت، فحينئذ يكون مدركا للصلاة أداء، أداء، فتكون الصلاة أداء وليست قضاء، لو أدرك ركعة من الظهر قبل خروج وقته. طيب، الحالة الثانية أن يدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ولكن خرج الوقت بعد تكبيرة الإحرام، فهل يعد مدركا للصلاة أم لا؟ منهم من قال يعد مدركا طالما كبر في الوقت، ومنهم من قال لا يعد مدركا للوقت لأنه ما أدرك ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الصحيح. طيب، الثالثة إدراك الجماعة، فمنهم من قال يدرك الجماعة بما يدرك به الصلاة وهو ركعة، ومنهم من قال يدرك الجماعة بالجماعة، فحيثما أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فقد أدرك الجماعة، وهذا هو الصحيح. إذن الصحيح أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، ودون ذلك لا يكون مدركا للصلاة. الثاني أن من أدرك تكبيرة الإحرام فقط وقد خرج الوقت فلا يكون مدركا للصلاة أداء. الثالث أن من أدرك الجماعة في أي جزء منها فقد أدرك الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيوه يأتي بأخر، إذا ما أدرك شيئا يأتي بأربع ركعات. لا، هذا تهاونا في قيد، تهاونا ترك الجمعة تهاونا، إنما هذا الرجل حصل له عذر أو شيء وجاء وأدرك الجمعة في جاء الجمعة فإذا بالإمام قد صلى ركعتين فأدرك الجماعة لا يدخل في هذا الوعيد، إنما من ترك الجمعة ترك الجمعة تهاونا خلاص يدخل في الوعيد، لو تهاونا جالس ينتظر حتى يرفع الإمام، ما أظن أحد يفعل هذا، لكن عموما يكون إذا كان تهاونا يدخل في الوعيد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أدرك إنسانا يقضي فصلى معه فليصليها ظهرا وليصلي جمعة. ويلاحظ في هذا أيضا أن يكون بعد الزوال، إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال.
نعم، هذه مسألة دقيقة، هذه مسألة دقيقة، وهي أن الإمام فرغ من صلاة الجمعة وكان واحد معه قد أدرك ركعة وقام يأتي بركعة ثانية، يبقى إذن هذا المسبوق الآن بيصلي ماذا؟ جمعة ولا ظهر؟ جمعة، وصلي جمعة. طب لو جاء أحد قد كان قد فاتته الصلاة وأتم بهذا الذي يصلي جمعة وأدرك معه الركعة الثانية، فيكون هنا مدركا ركعة بالمسبوق، إمامه المسبوق قد أدرك، هل هنا يصلي جمعة أو يصلي ظهران؟ لماذا؟ مؤتم بمن يصلي الجمعة، هنا أتم بمن يصلي الجمعة، فهل يصلي الجمعة أو يصلي الظهر؟ ها؟ الإمام. نعم، هذا يصلي ظهرا لأن لابد أن يدرك الإمام، إمام الجمعة، وبالتالي فاتت الجمعة بالنسبة للإمام إذا سلم، إذا ركع قام الركعة الثانية يبقى فاتت الإيه؟ الجمعة. فالمعتبر ماذا؟ الإمام، يعتبر الإمام المعتبر إمام، وعليه فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. من؟ ماله؟ مسبوق في إيه؟ يصلي متم، يصلي متم، طالما تم بمقيم يصلي، أي المسافر تم بمقيم أيا كان مسبوق، يصلي سنة ويتم به، صلي فريضة أيا كان، يدرك الإمام في ركعة في أقل من ركعة، طالما تم بمقيم أتم، تلك هي السنة كما جاء في أثر ابن عباس. ايوه، خلينا بقى نشوفه كده، قول لي بقى اشرح كده واحده واحده كده، بس واحده واحده. واحد
هو
اثنين
منهم على
الصفر، واحد منهم لحق بالامام في وقت امام ايه بقى؟ الجمعه. امام الجمعه والامام الظهر، يبقى خلاص سيبنا الجمعه، خلاص نغلق باب الجمعه نيجي للفريض. ها،
هو مسبوق بوقتين،
تمام. آه، تكون متم، لأنك لا وتصلي وراء مسافر متم نظرا لأنه تم بماذا؟ بمقيم، فيبقى حكمه حكم المقيم، يبقى أنت أتممت بمقيم هنا، يعني من لزمته صلاة المقيم وليس المسافر. نعم، الجمعة تفوت لكن الظهر ما يفوت. نعم. لو نقض ضوء وراح صلى وهو مع الإمام من الساعة العاشرة قبل ما يأتي الإمام، يعني هو من الساعة العاشرة في المسجد، من العاشرة بكر جزا الله خير حتى يدرك الايه البدنة، وبعدين حضر الخطبة وبعدين حضر الصلاة فنقض ضوءه فراح توضى، على ما توضى وجاء كان الإمام أدرك من في التشهد، هذا يصلي ظهرا، هذا يصلي ظهرا، ولا عبرة بكل ما سبق، لكنه لا يأثم، ويرجى إن شاء الله أن يكون له فضل الجمعة لأنه معذور، لأنه إيه معذور. نعم أيوة، المستشفى العمدي بقى دي، المستشفى العام، هاتوا حالات المستشفى العام، اقطع تذكرة بجنيه وادخل اللي يدرس هنا في مصر يشوف كده، هو مستشفى عام جميع الحالات بقى، خلينا نجرب يعني بتتنوع المسألة على كل حال، اقطع تذكرة بجنيه وادخل على طول ايوه محمد الأفضل إن إحنا نقتصر على الوارد، سووا صفكم كذا، أقيموا صفكم، الوارد هو هذا المشروع، لكن لو أن الإمام احتاج إلى شيء زائد للحاجة يقول مثلا أغلقوا الهواتف، ما كان عند الرسول أغلقوا الهواتف، فاحتاج التنبيه أن هذه تحصل، أغلقوا الهواتف، إخواني الصغار كذا كذا، هذا كله من باب الإنكار على ما حصل من مخالفة أو ما قد يحصل، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه وأراد أن يكبر، فوجد رجلا باديا بصدره قد بدأ صدره عن الصف متقدم، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجهكم أو قلوبكم، يبقى هنا النبي طرأ شيء يحتاج ماذا أن ينبه عليه، فالأصل أننا نقتصر على الوارد ده الأصل، لكن لو احتاج الإمام إلى أن ينكر منكرا أو ينبه تنبيها يليق بالمصلين مثلا ما في إشكال، يقول مثلا بالنسبة للنساء لو انقطع الصوت مثلا أتموا الصلاة أنتم مثلا، بالنسبة للواقفين خارج المسجد نرجو الانتباه إلى أنه القبلة اليسار قليلا، هذه كلها أمور طوارئ تكون من باب ماذا توجيه الأئمة بما المأمون بما يحتاجون، ما يأتيني واحد يقول النبي ما كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، لكن لا أتي أنا بقى أحدث أذكارا مثلا اللهم رب الذي دعوت ما صدق قيمة أو كذا، أو مثلا أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا ما أتعبد بأذكار معينة وألزم هذه الأذكار إذا لم يرد بها دليل. نعم إيه؟ الأولى ترك هذا مسألة، يعني كل صلاة اعلموا أنكم يعني واقفون بين يدي الله وكذا وكذا، ليس الموضوع موضوع موعظة، لكن لو أنه حصل طارئ يقتضي هذا فالأمر سهل، لكن لا يرتب الإنسان هذا دائما يرتب موعظة، ليس الموضع موضع موعظة، ليس الموضع موضع موعظة. نعم
الأولى إن أدخل مع الإمام التشهد أم أنتظر وأصلي،
دي مسألة لو أنا في الجماعة وأدركت التشهد الأخير الأولى أدخل ولا أنتظر واحد بيتوضأ، أنتظر واحد بيتوضأ، هذه فيها نزاع، فمن قال بأنه لا يكون مدركا للجماعة على هذا انتظاره يكون إيه؟ مقدما عنده، يقول ينتظر، وإذا برجحه من يرون هذا، وأما على قول من يقول يدرك الجماعة إذن يدخل مع الجماعة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذن إذا أدركت الإمام على أي وجه لزمنا أن أدخل معه ولا أنتظر، كيف أنتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته، كيف إنما أدخل وأصلي معه الإمام على أي جزء أدركته في صلاته ثم أقوم أتم بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال على الصحيح من قول العلماء، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء.
نعم، والحقيقة هذا القول هو القول الصحيح اللي هو ماذا اللي هو أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، وأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وقد حكي في ذلك قول الجمهور في هذا وذهب إليه جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم أن وقتها وقت الظهر. وقد جاء في حديث سلمة بن أكوع: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء وأيضا جاء في حديث أنس كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وجاء في أثر الوليد ابن العيزار قال: ما رأيت إماما أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث كان يصلي إذا زالت الشمس. فهذا يدل على أن الوقت وقت الظهر، ولا دليل الحقيقة صريح على أنها تصلي قبل ذلك وأن وقتها يكون وقت الجمعة، لأن وقتها يكون وقت الجمعة وقت أقصد العيد. من ذهب إلى جوازها قبل الزوال يقول بأن وقتها وقت العيد، لكن لا دليل على ذلك صريح في هذا. وهذا مذهب يعني الحنابلة، ما مل إليه هو ظاهر مذهب الحنابلة. نعم، واختيار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لكن الشيخ يقول في الساعة السادسة هي آخر ساعة، وليس أن الوقت وقت العيد. وقت العيد يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. استدلون على هذا بحديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. العلماء الجمهور يقول بأن هذا محمول على صلاتها في أول وقتها المبادرة، وليس أنها قبل ذلك. وهذا القول هو الصحيح، أن الجمعة لا تصلى قبل الزوال، وأن وقتها هو وقت الظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة، وهو قول عامة أهل العلم، ولا عبرة بمن شذ عنهم.
نعم، ما أحد يصلي الجمعة في بيته إذا فاتته الجمعة فلا صلاة للجمعة ولم يصليها ظهر. يقول الشيخ: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين عذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، والمسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة، وهو قول عامة العلم، ولا عبرة بمن شذ عنه. ولهذا ما جرى في أيام الوباء الذي تعرضنا له وإغلاق المساجد حتى كان الناس لا يصلون الجمعة لما أغلقت المساجد، يمكن في سائر بلاد المسلمين أخذوا هذا القرار، فهذه رخصة في الصلاة في البيت، والصلاة في البيت تكون ظهرا، فمن لم يصلي الجمعة صلى ظهرا ولا تصلى الجمعة في البيت أبدا، ولا يجوز، والصلاة باطلة بإجماع. الصلاة لا تكون إلا في مجمع الناس، في مسجد، في مجمع ناس، ما يلزم المسجد. يعني لو إن افترضنا البلد ما فيها مسجد، ما فيها مسجد واحد وهدموه ويجتمعون يصلون في مكان ما، فحينئذ نقول جمعة تصح، لكن لابد أن تكون في مجمع الناس. أما في بيت لا، كيف نجوز صلاة الجمعة في البيت؟ يكون العمارة فيها 20 شقة، كل واحد يصلي بعياله الجمعة، ولا نقول لا يجوز في العمارة الواحدة، لابد يجتمع أهل العمارة في شقة؟ تستخرج أحكاما. يعني إحنا الآن الدور ده في 4 شقق، يبقى 4 جمعة، كل واحد يقف يخطب في أولاده. في الصحيح من حديث ابن عباس لما حصل مطر على عهده أمر المؤذن أن يقول ماذا، وهذا في يوم جمعة، ألا صلوا في رحالكم، وما صلوا الجمعة، فإذا قام عذر فلا صلاة للجمعة. وأول مرة يحصل صلاة جمعة في البيت في التاريخ جمعة مصطفى العدوي أول جمعة حفظوها كده، أول جمعة في التاريخ تصلى في البيت جمعة مصطفى العدوي ومن تبعه، أول جمعة في التاريخ، في التاريخ. هات كتب أهل العلم افرزها يمين شمال، افرزها الشاذ والمتفق عليه، هات قول شاذ، هات يعني هات قول شاذ، يعني ابن حزم هو أقوال شاذة تتعلق بصلاة الجمعة، لكن يرى حتمية هذا ما يراه في البيت. المسألة الثانية جواز الاعتكاف في المسجد، في البيت، جواز الاعتكاف في البيت أيضا، هذا أول مرة تحصل في التاريخ. احنا عندنا أوليات، عندنا أوليات، الأولية هنا الأولى صلاة الجمعة في البيوت، لم تحصل قط في تاريخ أمة الإسلام. الثاني الاعتكاف في البيوت، لم يحصل قط في تاريخ أمة الإسلام. أول ما حصل على يد فتاوى العدوي وهؤلاء الحنبلي وبالي وهؤلاء، أول مرة يحصل، أول مرة يحصل تفسير لحديث النبي إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من دخل من أحصى دخل الجنة، في أن هذا الحديث دل على أن أسماء الله 99 مطلقة و 99 مضافة. أول مرة يحصل تفسير هذا الحديث كان على يد الرضوان. شوف أوليات، عشان أنتم مصريون لابد تحفظوا أوليات المصريين هذه. أول مرة يحصل هذا الجمع في أمة الإسلام كان على يد رضوان، كان على يد رضوان. أول مرة يحصل هذا كان على يد رضوان. فعندنا أوليات كده، أوليات. أول مرة يقال هذا جمع للأسماء هو الجمع الذي تعرف الله به لعباد، وكان من قبل ليس في مقدور السلف أن يجمعوا أسماء الله الحسنى على وجه القاطع، لأنه ما كان عندهم أجهزة، لأنه من الذي يستطيع أن يستوعب جميع النصوص؟ لكن لما جاءت الأجهزة أمكن ذلك. أول جمع لأسماء الله الحسنى على الوجه القطعي على يد الرضوان، على يد الرضوان. فاحفظوا الأوليات دي التي ما نقول يا أقوال يعني شاذة تبعوا فيها أقوالا شاذة للعلماء، ولا حتى شاذ يعني لا نجد في كتب المسلمين. والواجب على الإنسان ألا يتجرأ على دين الله عز وجل، وألا يخترع أقوالا مع وجود المقتضي، يعني النص موجود ما في أحد فسره. حصل في عمر أمة الإسلام أحداث أغلقت فيها مساجد، بل الأمر قريب، هذه جمعة لم تصلى نظرا للمطر وصليت ظهرا، فما الفرق بين المطر وبين الوباء؟ إذا حصل عذر فلا تصلى الجمعة. الاعتكاف في المساجد، قال تعالى ولا تبشرون تعاكفون في المساجد. طب أنا لو اعتكفت يا أخواني في البيت هذا كده اعتكف، إيه أحكام الاعتكاف؟ يعني لو أنا اعتكفت في غرفة النوم مثلا ما يجوز الخروج؟ يعني لو أنا خرجت بواطل اعتكافي مختارا كده، يعني إيه الحدود بقى؟ ولا أنا حد باب الشقة؟ طب باب الشقة قريب أهو، طب لو نزلت مثلا على السلم أنا ما خرجت من البيت، ولا العبرة باب العمارة؟ هل العبرة باب العمارة ولا باب الشقة ولا باب غرفة النوم؟ طب حكم من جمع امرأته وهو معتكف في بيته، هل يبطل اعتكافه ولا لا؟ ايه ده، جيب الاحكام هذه منين؟ مما يدل انا يعني اقول هذا الكلام لاخواني حتى يعرف الانسان قدره وكيف يستدل، ولا يكون متجرئا يفتح ابوابا على الامه. يعني تخيل صلاة الجمعة في البيت هذه باطلة 100%، تخيل كم جمعة اقيمت سنوات، يعني يمكن سنة واكثر تقام في البيوت، هذه جمعة باطلة كلها باطلة، صلاة باطلة، وما يصلون ظهرا، هذه صلوات باطلة. يبقى كيف أتجرأ في إحداث قول يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ ثم حولوا المسألة إلى قضية سياسية، الحكام منعوا الناس من هذا. الناس تلعب كورة ويقولك لا تصلي الجمعة، لا ده احنا نصلي. حولوا المسألة مسألة سياسية. ممنوع الاجتماعات، لا نصلي التراويح على البيوت بالليل. هذا يأجي وهذا يأجي، هذا كله على خلاف منهج السلف الصالح. قال بعض السلف لأخيه هيا بنا نذهب إلى فلان ليلا، قال أين العلم؟ فين العلم؟ قال وما ذك؟ قال أما تعلم أن السلطان لأنها مشي في هذه الساعة حضر تجوليها، فلابد أن يحترم مثل هذا. هذه مبنى على مصالح، لا تكن شاذا ولا تكن رجلا صاحب تشغيب. صاحب السنة ليس صاحب تشغيب، صاحب السنة صاحب أمن وأمان، صاحب رجل بعيد عن الفتن، بعد المشرق عن المغرب وأكثر. نعم. أيوة. أيوة. سيبها تقول ما احنا قلنا ما دي المسألة احنا نتكلم فيها، يعني انت دلوقتي رافع ايديك من ساعتها واحنا نتكلم في نفس المسألة. هي منطقة كلها، ما احنا هي منطقة كلها ولا 20 رجل ولا 30 رجل. المسألة عشان بس السماعة، المسألة ليست في كذا، المسألة الجمعة هل تصح في البيوت؟ لا. هل تصح على أسطح العمارات؟ لا. الجمعة إنما تقام في مجامع الناس. نعم. والإمام نهى عن ذلك، نقول هنا سمحنا وأطعنا. وبعدين المسألة لم تكن في السعودية، في مصر. طب وليه علماء السعودية ما أفتوا بالجمعة في البيوت مع أنهم كانوا نفس القرار؟ يعني فين علماء السعودية؟ تسأل الشيخ الفوزان كان يصلي الظهر في البيت، تسأل الشيخ الحيدان كان يصلي الظهر في البيت. ما في أحد يغار على الدين إلا هؤلاء. نعم، الله المستعان. نعم، النبي صلى في بيت الصحابي. ها ها أيوة. يا أخي دعونا بقى من التركيبات المصرية دي. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت الصحابي فتأخذ هذا المكان صلاة، فممكن يبقى الواحد لو أنه صلى في البيت كذا جمعة، التركيبة بقى الجمعة جبناها منين؟ أما النبي صلى في بيت الصحابي هذا وارد في أكثر من واقعة في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك لما أنكر بصرة قال يا رسول الله لو أتيتني في بيتي فصليت فاتخذت هذا المكان مصلى. طيب تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المكان ده عشان نصلي فيه، فين الجمعة؟ ما في جمعة. طيب في حديث أنس أيضا في الصحيحين لما جدته دعت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وصلى في البيت وقام على حصير قد تغير من طول ما لبس وكذا، صلى في هذا المكان صحيح، لكن فين الجمعة؟ هذا تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في هذا المكان فيتخذ أهل البيت ذلك المكان مصلى. إيه علاقته بالجمعة أو حتى بالجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الصحيح قال لقد تممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجل فيصلي بنا، ثم انطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يصلون الجماعات فأحرق عليهم بيوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في البيت تصح، وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة على الأعياد. نعم، يشترط لها إذن الإمام، يشترط لها إذن الإمام إذا منع الإمام. أما إذا ما منع الإمام ما يشترط الإذن، ما يشترط الإذن. لكن لو منع الإمام قال ما تصلي في المسجد هذا يبقى لا تصلي في المسجد هذا. لو أخر كيف؟ لو أخرها إلى آخر الوقت يصليها فين؟ ينتظر مع الإمام إلى آخر الوقت. لكن لو كان يخرجها عن الوقت فإنه يصليها ثم يصلي مع الإمام. لكن هل يصليها جمعة ولا ظهرا؟ إذا كان الجماعة يا جماعة الإمام هيصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي مع الإمام، إذا كانت الصلاة ستخرج عن وقتها. نعم. لا، طالما بيت ما يتبع. نعم.
الصفوف يعني تتتابع وتتعدى البيت.
لا، إلا إذا كان هذه البيوت فيها أدوار مسجد، زي مثلا حرم وكذا بجواره مساجد، يعني عمارة كل عمارة فيها مسجد، مسجد ويتبع الحرم، فهو حكم حكم الساحات. نعم. إنما أنت في بيتك لو أصلا في مسجد في الدور الأرضي، يعني لو الدور الأرضي هنا مسجد وأنا في الدور الثاني ما أتبع الإمام، إلا إذا كانت تبعيتي للإمام في الدور الثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين مسجد، إذا كان الدور الثاني مسجد، الثالث مسجد، الرابع مسجد، أما الثاني بيت يبقى حكم الحكم هنا ماذا؟ حكم المتابعة من البيت، والصحيح أنه لا تصح المتابعة، وإن كان بعض مشايخنا كان يرى صحة هذا إذا كان يعلم بتنقلات الإمام، لكن الصحيح أنه لا يتابع من البيت إلا إذا اتصلت صفوف ودخلت البيوت، يعني لو المسجد امتلأ وحول المسجد بيوت والناس ملأوا الشوارع فده الصف دخل في البيت في المدخل ما في مشكلة، هذا يكون متابعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من ترك الجمعة عمدا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه ويصليها ظهرا.
نعم، من ترك الجمعة عمدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصليها ماذا؟ ظهرا، استغفر الله عز وجل ويتوب لأنه أتى ذنبا عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المريض والعبد. قال الجمعة ليست
صلاة الجمعة آكد الفرائض، آكد الصلوات المفروضة، الجمعة آكد الصلاة المفروضة، ولهذا هي خير صلاة، صلاة في الأسبوع. وصلاة الجمعة مع أنها بالنهار شرع لها الاجتماع والخطبة والجهر في الصلاة لأنها كالعيد، كالعيد، هذا عيد الأسبوع، فكما أن العيد بالنهار فيه خطبة وفيه جهر بالصلاة بالقراءة، كذلك أيضا الجمعة. نعم. والصلوات التي يشرع لها الاجتماع الكبير، الجمعة، الكسوف، الخسوف، الاستسقاء، العيدين، هذه يشرع فيها الجهر ولا تصلى سرا. نعم.
قال رحمه الله: الجمعة ليست واجبة على المرأة بل هي على الرجال، لكن إن صلتها مع الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر.
نعم، يعني المرأة في البيت لا يجب عليها الجمعة في المسجد هنا. طيب لو أن المرأة ذهبت إلى المسجد وصلت معهم الجمعة، هل لأنه لا يجب عليها الجمعة لا تنعقد بها الجمعة أو لا تصح جمعتها فلا بد أن تصلي ظهرا؟ الجواب لا. المرأة، المسافر، المرأة ما يجب عليها الجمعة والمسافر ما يجب عليه الجمعة، لكن لو حضر الجمعة انعقدت به الجمعة وصلى الجمعة ولا يعيدها ظهرا، ولا يعيدها ظهرا، أجزأته بالنسبة للمرأة، وإن كان أصلا هي لا يجب عليها الجمعة والمسافر لا يجب عليه الجمعة، لكن لو نزل المسافر وصلى مع الناس الجمعة خلاص تصح الجمعة وتنعقد به.
قال رحمه الله تعالى: المريض والعبد والمسافر ليس عليهم جمعة، لكن لو صلوا مع الناس الجمعة أجزأتهم عن الظهر.
قال:
المريض والعبد والمسافر ليس عليهم جمعة، لكن لو صلوا مع الناس الجمعة أجزأتهم عن الظهر.
نعم. أما المريض فنعم، لأن المريض لا تجب عليه الجمعة، ده كان المرض يشق عليه أن يذهب إلى الجمعة فلا يجب عليه الجمعة حتى لو مرض سنوات، ولا الجماعة، لأنه من لا تجب عليه الجمعة فمن باب أولى لا تجب عليه الجمعة. كذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة، خلاف لابن حزم لما شذ في ذلك وقال تجب عليه الجمعة، ابن حزم يوجب الجمعة على كل أحد، مسافر في عرفة، ابن حزم يرى هذا، لأن في عرفة يجب عليهم صلاة الجمعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة وصلى الظهر والعصر بإجماع أهل العلم. ابن حزم يقول لك لا، صلى الجمعة. ألا يعني النبي صلى الجمعة في عرفة؟ ألقى صلى الجمعة. طب الدليل، هات لي صحابي واحد قال ما صلى الجمعة، ما صلى الجمعة. فشذ في هذا. لكن الحقيقة أنا اتبعت المحلل لابن حزم من أول كلمة قالها في الجمعة إلى آخر كلمة، حتى أعرف إلى أي مدى وصل إلى أقوال شذ فيها. فلم أجد من بينها قولا بالصلاة في البيوت الجمعة. يعني عاجز ابن حزم يأتي بهذا القول في أقوال شذ عنده في الجمعة، لكن ما وجدت لا له ولا محكي عن داود شيخ المذهب قول بأن الجمعة تصلى في البيوت. نعم. فأما العبد فكذلك لا تجب عليه الجمعة. قال المردوي في الإنصاف، والصحيح من المذهب أنه لا تجب عليهم أي العبد، ونص على ذلك الشافعية في باب الجمعة والمالكية كذلك. نعم.
شيخنا خالف
طبعا
ولو كان مع اي مجتمع مع اولادك او غير اولادك مش
طبعا طبعا مخالف عليه الامر ومخالف للشرع. صلاه باطله، يعني صلاه باطله، الصلاة باطلة، باطلة يعني ليست مسألة سهلة، مش هنقول خلاف أولى مثلا، هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة. العبد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، على أنه ليه؟ لأن العبد ليس يملك وقته. وقت العبد لماذا يا إخواني؟ لسيده. وقت العبد لسيده. مش فاهم. طب صلاة صحيحة، الذين يتسللون ويصلون الجماعات في المسجد أيام المنع، هذا هذه الصلاة من جهة صحتها صحيحة، لكن يثمون، ولهذا تجد كل نفس خارجي. لا يمكن تجد صاحب سنة يفعل هذا، لا يمكن تجد صاحب، لا كانوا بيروحوا ويغلقوا على أنفسهم كله كله مسجد وكل شيء. وفي ناس الاعتكاف الى يوم كذا، الاعتكاف موجود، الاعتكاف موجود، اللي يغلق على نفس المسجد ويصلي مع الناس عادي، والاعتكافات موجوده، لانه بيتدينوا بهذا، لانهم يرون ان هذه قرارات خاصه بولاة امور يحاربون الاسلام. ولهذا العدو اول ما قال كده قال دي قرارات من الناس يحاربون الدين ويحاربون كذا ويستغلون هذه الاشياء، فهي مترجمة عنده. ولذا وهو أفتى هنا بهذا الأمر من هذا النحو. كذلك مسألة المقاطعة، والمقاطعة يستهزئ بمن يقول مقاطعة يرجع فيها لولي الأمر. نعم.
شيخنا الحق الخدم بالعبيد.
لا، الخدم بالعبيد، الخدم شيء والعبيد شيء. الخدم مستأجرون، هذا أجير، أجير، أجير وليس عبدا. العبد مال يباع ويشترى وقته لسيده.
لو كل نفس المسألة أن الوقت أيضا مشغول،
كيف يعني؟
بالخدمة.
نأتي لمسألة أخرى، وهي أنه يكون مشغولا بالخدمة التي لو تركها فسد العمل. هذه سواء كان خدمة أو غير خدمة، لو الإنسان على عمل لو ترك في هذا الوقت سيفسد، فهذا من أعذار ترك الجمعة والجماعة. أو يكون حارسا على مصنع، حارس على باب، لو ترك ربما دخل لصوص، فحينئذ هذا من أعذار ترك الجمعة. أي واحد اللي هي معصية إيه؟ صح، لا، هذا ليس معصية. القاعدة صحيحة لكن الإسقاط غير صحيح. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق إذا كان معصية، لكن هذا ليس معصية. ولهذا كما أن المرأة ليس معصية أن تصلي في البيت وليس يجب عليها، المريض كذلك العبد، ولهذا ولا حج ولا إلى آخره كل هذا. نعم، وعموم المسلمين بيدخل في العباد، وعبادته يا ماذا؟ زي المرأة، زي المسافر. المسافر من عموم المسلمين، ما الذي يمنع وجوبها؟ السبب تمام. يبقى تسأل كده، يبقى تسأل تقول الدليل، لأن أما تقول عموم، العموم موجود، المسافر استثنى خلاص استثني، والمرأة استثنيت، وكذلك العبد مستثنى. جاء في ذلك حديث لكن هم ضعفوه، لكن على هذا جماهير أهل العلم بالتعليل الصحيح. ما هو التعليل الصحيح؟ أن العبد ليس عنده حرية تصرف، حرية التصرف تنعى. ولهذا العبد لو ترك الصلاة يأثم، لو إن السيد قال لا تصلي يأثم. أما مسألة الجمع والجماعات وهذه الأشياء الخاصة، هذه منوطة بالقدرة، والعبد لا قدرة له، منوطة بالاستطاعة والعبد لا استطاعة له. ولهذا أنت نفسك وأنت مخاطب بالجمعة ولست عبدا، لا تجب عليك الجمعة إذا لم تستطع، لم تستطع لا مسافر ولا غير مسافر، إنما واقف في حراسة، إنما قائم على إطعام على طعام وطهي طعام، لو تركت لفسد. تجب عليك الجمعة؟ ما تجب. تم المانع أنه قام بك عذر يمنع. ما العذر؟ خوف كذا خوف كذا. طب وما العذر عند العبد؟ أن العبد لا يملك، لأنه ملك لسيده. فلو قلت ليس لسيده أن يمنعه من الجمعة، قلنا وليس لسيده أن يمنعه من الجماعة، وليس لسيده أن يمنعه من الحاج، وليس يبقى أعطيناه حكم ماذا؟ الأحرار، ولم يقل هذا أحد. بعطينا حكم الأحرار ولم يقل هذا أحد. نعم، ولذا اتفق الأربعة وجماهير أهل العلم على أن العبد لا تجب عليه جمعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث السائب بن يزيد أن معاوية،
لأنه لو وجبت عليه لما لزمه استئذان سيد، لما لزم استئذان السيد، ولما جاز للسيد أن يمنعه، ولما جاز للسيد أن يمنعه. نعم نعم. ده ما يحتاجش فتوى. لو انا مكانك طالب مش هسأل، لو انا مكانك انا طالب مش هسأل، لان احنا ممكن نسأل عن اصحاب الاعذار مليون سؤال. انت يكفيك ان ايه، من كان له عمل يفسد اذا كذا كذا كذا، يبقى خلاص، يبقى الضابط مش محتاج، لانه لو ترك انت نفسك بتعلم، بتقول لو ترك ممكن، مش محتاج اقول الضابط وفي مصنع السكر وقاعد على اللوحة، او اللي عربته لو سبها تسرق، الطماطم لو سبق خلاص خلاص، دي عامة. هنجي نقول الضابط، وده يقول العسكري، وده يقول بتاع الطماطم، وده يقول بتاع السوق، في قاعدة عامة. ايه القاعدة العامة؟ من كان لديه عذر يمنعه من الاتيان الى الجمعة والجماعة لانه سترتب مفسدة على ترك محله مكانه، يبقى لا تجب عليه جمعة ولا جماعة، لا تجب عليه جمعة ولا جماعة. ومن ذلك العبد، زي المحبوس بالدين، هو الان المحبوس بالدين صادر عليه حكم بالسجن ثلاث سنين ولا يصلي الجمعة، هل نقول يجب على السجان أو يجب على ولي الأمر أن يخرجه، ها يخرج صلاة الجمعة، لأن المدينة هذا المحبوس تجب عليه الجمعة؟ فلو قلنا لك إن هو ما يستطيعش، إن ولي الأمر منعه، هنقول هل العذر هنا لأنه لم يستطع خروج ولكن يجب عليه، ولا العذر جواز ذلك حبسه لهذا الأمر، جواز حبسه؟ لأن لو كان يجب عليه ولكن منع ولي الأمر، يبقى هنا ولي الأمر آثم لأن منعه من أداء واجب. نعم نعم حبيبي. الصلاة ماشي، مسجد ايه
بجواره قبر،
حكم الصلاة في المسجد يعني القبر فيه ولا بعيد عنه؟ أيوة يعني بعيد عنه، المهم ليس في ساحة الصلاة تصح الصلاة في هذا المسجد. العبرة بوجود المسجد في القبر أو ببناء المسجد على القبر. ماله؟ داخل المسجد ولا خارج؟ خارج فيه. أنا عمري ما روحت، بس أنت تقول لي خارج داخل. داخل. طيب يبقى غير مسألتك، أنت بتسأل عن قبر خارج المسجد. قبر خارج المسجد يبقى المسجد يصلى فيه، وإن أثم الناس باتخاذ هذا القبر، لأنه ينبغي أن يدفن في مقابر المسلمين، فما يفعل عند هذا القبر قد يكون شرك بالله، لأن دعاء المقبور. أما عن الصلاة فطالما أن القبر ليس في المسجد، لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا في المؤخرة، تصح الصلاة فيه. لكن لو أن القبر داخل المسجد في أي اتجاه، فإن الصلاة لا تصح في أصح أقوال أهل العلم، وإن صححها جمهور الفقهاء مع الإثم، ولهذا اتفقوا على عدم الجواز، اتفقوا على إثمية من فعل ذلك، اتفقوا على أن الصلاة في هذا المسجد غير يعني مشروعة، لكن اختلفوا في الصحة فقط. والصحيح أنها لا تصح، لأنه من وجب لأن نهي يقتضي الفساد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هنا. نعم
شيخنا، من جهة مسلكية يعني لو هجر هذا المسجد،
نعم
لو هجر هذا المسجد ولو لم يكن فيه القبر، لكن من جهة مسلكية كضغط على مثلا قائمين على هذا القبر ان هم ينقلوه، كجهة مسلكية وصلي في غير،
يعني تترك انت الصلاة في المسجد، يعني
المسجد الذي بجواره القبر؟
نعم.
مع صحة الصلاة؟
لا، من جهة مسلكية انا انصحك الا تمر من الشارع، شوف شارع اخر، ان استطعت الا تمر من هذا الشارع فافعل، كجهة مسلكية يعني ان استطعت الا تمر من هذا الشارع فافعل، الشارع اللي فيه القبر هذا، حتى لا تتأذى برؤيته، وحتى لا يظن الظن أنك جاء من عند، مش الصلاة فقط، كجاء مسلكية. يعني نحن نقول مثلا، احنا مثلا عندنا مسجد في بيلا معروف، يقول لك مسجد الشيخ دياب، تمام، القبر بعيد عن المسجد، صح يا أحمد؟ أيوة، بس القبر بعيد عن المسجد، بينه وبينه شارع تقريبا، صح؟ خلاص، لكن الإخوة لا يصلون فيه أبدا مع صحة الصلاة، بخلاف أبو غنام والمعداوس القبر في المسجد. فلو انت جئت لمسألة مسلكية خصوصا عند طلبة العلم المقتدى بهم واللي ينظر اليهم، لا تصلي طبعا، لان الناس لا يميزون، قد يظن الواحد انك طالما تصلي في مسجد الشيخ دياب في المسجد نفسه يبقى انت مقر القبر الذي فين في الخارج، والناس قل الفقه فيه فيأخذون بفقه اللازم، لازم ذهابك إلى المسجد وصلاتك فيه إقرارك للقبر. ولذا نقول لك لو أنت من جهة مسلكية إن استطعت ألا تمر من هذا الشارع فافعل. الآن هل هو ترك الصلاة؟ صلى ظهرا، إذا ما تركه، لكن الجمعة هو، أنا بقول لك نسيانا، أنا ما أقول نسيانا، هو ترك الجمعة لكن صلى ظهرا، يبقى هنا صلى فريضة في الوقت، ليست جمعة لي واجبة عليه، بل ماذا؟ بل الظهر، يبقى هنا ما ترك فريضة الوقت، لكن الأصل أن فريضة الوقت هي الجمعة، وإن فتته صلى ظهرا، فلا يعد هنا من تارك الصلاة حتى يخرج وقتها، فيأثم بترك الجمعة لكن قام بصلاة الظهر، بخلاف من ترك الظهر عمدا، بخلاف من ترك العصر عمدا. نعم. اللي ايه؟ اللي يقول بأن الصلاة تجوز في هذا المسجد لأن القبر فيه وهمي. حينما نقول إذا قلنا بأن العبرة وجود المقبور، العبرة الوجود، يبقى نقول تصح الصلاة في هذا لأننا نتيقن أنه لا يوجد أحد. لكن العبرة وجود الوثن هذا، وجود القبر الذي يعبد من دون الله، وجود هذا وعليه موجود فيه مقبور أو غير موجود فيه، فإن العبرة بهذا. هذا المسجد به قبر فيه أحد أو ما في أحد، المهم أن هذا القبر ماذا؟ أن هذا القبر يعبد من دون الله، فهم يعبدون وثن. فلو أنت عبدت شخصا غير موجود، فهنا هذا مسجد أشد من مسجد الضرار. الله عز وجل قال: والذي ينتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اردنا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. يبقى ايما مسجد قام على هذا الامر لا تقم فيه ابدا، فيه بقى مقبور حقيقه خرافه، هذه مساله اخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث سائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج.
يبقى إذن بالنسبة لمن لا تجب عليه الجمعة كما قلنا، المرأة هذه باتفاق، المسافر هذا باتفاق، العبد هذا بقول جميع العلم منهم المذاهب الأربعة، وإن كان البعض يرى أن الجمعة تجب على العبد. نقول قد يتجه القول بالوجوب في حالة واحدة، وهي إذا أذن له السيد، إذا أذن له السيد خلاص تجب عليه. أما مطلقا فإنه لا يملك ماذا؟ لا يملك ذلك ولا يملك وقته. نعم.
حديث السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أخرجه مسلم في صحيحه. وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر. وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة.
نعم، هذا المشروع، هذا المشروع لحديث السائب ابن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصل بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. إذا فرغت من صلاة الجمعة ما تقوم مباشرة تصلي السنة على صورة يظن الظان أن الصلاة واحدة وأن الجمعة أربعة وليست ركعتين، إنما تجلس تقول الأذكار أو تتحول من موضعك. أما أن تقوم يسلم الإمام ثم تقوم وتصل ذلك بالسنة على وجه قد يظن أنك تصلي الجمعة أربعا فإن هذا لا يشرع. فمن فصل بين الجمعة والسنة بفاصل ذكر أو تحول من هذا الصف إلى صف آخر أو إلى مكان آخر فإنه حينئذ يجوز. نعم نعم، لكن هذا أكده في الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: السنة الإنصات إلى الخطبة
والسنة إذا فرغ الإنسان من صلاته يقول هذه الأذكار كما كان النبي يفعل. كان النبي إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى آخر ذلك، تلك الأذكار الواردة في كتب الحديث. ولا يصل الإنسان السنة مباشرة بهذا أو حتى بفاصل، لكن يترك هذه الأذكار زهدا في الأجر. لا ينبغي الإنسان أن يترك هذا زهدا لأن فيها الأجور العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما جاءه الفقراء وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يعني الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، ولهم فضل مال يتصدقون به وليس لنا، يعني هم فاقون في الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، إذن أجرها عظيم حتى أنها تعدل ماذا؟ الصدقة. فسمع الأغنياء وبذلك ففعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقال يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بكذا ففعلوا مثل ما فعلنا. قال النبي ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فدل هذا على أن فيه الأجور العظيمة. نعم
شيخنا، تغيير محل الصلاة، يعني من صلى صلاة الفريضة في مكان هل يستحب له أن يغير المكان في صلاة النافلة؟
إذا فصل بأذكار فلا إشكال يصلي مكان، إنما لو كان عجل أو كذا وصلي في مكان آخر يحول ماشي. نعم. أما مسألة يعني تكثير الشهود فأنت باعتبار صلواتك أنت لا تستوطن مكانا في المسجد لا تصلي إلا فيه، لا، فأنت اليوم صليت هنا وغدا والصلاة القادمة هنا في مكان آخر وهكذا، يبقى التعدد حصل بجموع صلواتك. ما تجيش بقى تصلي السنة ركعتين هنا والركعتين مثلا قبل الظهر والركعتين هنا ثالثة ورابعة وبعدين الفريضة في مكان آخر وبعدين ركعتين بعد الفريضة هنا فتملأ المسجد كله، هذا لم يكن من فعل السلف. لكن لا تستوطن مكانا في المسجد، وإنما حيثما أدركتك الصلاة وسمح لك في المكان فإنك تصلي فيه. نعم. فيكون هنا أتيت كل هذه الأماكن. إذا استوطن هذا المكان سبق إنه يصلي وراء الإمام فبيسبق يروح قبل الصلاة بنصف ساعة ويسبق، هذا من الاجتهاد الطيب. لكن لو استوطن غصبا فإن بعض الناس يغصب خلاص مكان ده مكان فلان محدش يجي يطرف فيه سجادة أو إذا جاء يقيم واحدا أو عمل مشاكل مع الناس فالناس تخاف تجي المكان بتاعه ده أو كذا، هذا غصب، وفي صلاة الغاصب في صحتها نظر، فمن العلم من قال تبطل صلاته. بل الفقهاء تكلموا في المكان الذي يصلي فيه إذا كان يضع خمرة أو سجادة لو زادت عن محله، يجوز ولا لا؟ يعني بعض الناس يجيب سجادة تأخذ اثنين مش واحد، وما يريد أن واحد يجي بجواره، هذا لا يجوز. النبي قال لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. نحن ما في مشكلة نتسابق إلى هذا، إنما يحتل أحد مكانا ويغصبه هذا آثم، وفي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى السنة الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائل العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها.
نعم.
عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
نعم، لا تأتي أنت أثناء الخطبة منشغلا بالسواك تتسوك وكذا، ومثل الساعة ومثل الهاتف وغير ذلك، يمكن واحد يكتب على الهاتف أثناء سماع الخطبة أو يقرأ الرسائل أو يختار كذا أو كذا، لا ينبغي إنسان أن ينشغل بشيء من هذا. ومن مس الحصى فقد لغى، ومثل الحصى كل ما يشغلك عن الاستماع، بل ينبغي أن تنصت وأن تقترب من الإمام وأن تقبل على الإمام بكليتك وتحرص على الانتفاع، هذه السنة. نعم نعم أصبح. نعم ينبغي أن يقوم بهذا قبل الخطبة، يعد الأجهزة تسجيل أو غير ذلك قبل الخطبة، إنما يكره هذا في الخطبة. اللهم إلا شيء يكون عمله هو نفسه عمل موظف فيه أو كذا، أو تأخر قدرا يوما ما، وهذا فما في بأس، تكون هذه للحاجة. نعم، وليس لأنه لا يفعلها عبثا، إنما يفعلها الحاجة. نعم. ما يجوز، لأن هذا ليس موضوع سواك، إذا قمت إلى الصلاة تسوك، لكن طول الخطبة تتسوك لا، هذا ليس موضوع سواك. نعم.
قال رحمه الله: يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت، كما تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها.
يعني عندنا مسألتان: الأولى، هل يجوز الإنسان يتكلم أثناء الخطبة؟ الجواب لا يجوز، إلا إذا كنت تتكلم مع الإمام، مع الإمام نفسه تسأله، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. وكذلك الإمام مع المأموم، غير هذا ما يجوز. لكن هل تبطل صلاته؟ الجواب: لا تبطل الصلاة، ولكنه يأثم، فمن تكلم في الخطبة أثم، لكن تصح صلاته. لكن تصح ماذا؟ صلاته. طيب، بين الخطبتين، بين الخطبتين الإمام يسكت، فهنا يجوز للإنسان يتكلم للحاجة، أن يتكلم للحاجة، لأن ليس هذا الموضع موضع ذكر، والإمام قد سكت، وبالتالي لو تكلم الإنسان للحاجة لا بأس، أما لغير الحاجة فيترك هذا أيضا، خصوصا وأن هذه الجلسة للفصل بين الخطبتين وليست للذكر، ولهذا لم تثبت السنة بذكر للإمام أو المأموم. لكن الناس اليوم ماذا تصنع إذا جلس الإمام الخطبة الأولى؟ ها، ماذا تصنع؟ يدعون ويجعلون هذا موضع دعاء، هذا ليس موضع دعاء لا للإمام ولا للمأموم، لا للإمام ولا للمأموم. ولهذا المشروع للخطيب أن يقول: أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، ما يقول فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، لأن هنا ليس وارد في السنة أن هذا الموضع موضع السفر حتى أمرهم به، إنما هي فقط الفصل بين الخطبتين، ولذا يجلس ثم يقوم. نعم. المسألة الثانية أنه لا بأس بالإشارة إذا احتاج إلى ذلك. واحد مثلا يقول، يعني مثلا انقطع التيار الكهربائي وعايز المطور ولا شيء مثلا، فيشير إلى أن مفتاح المطور هناك، يعني يشير هذا كذا، لا بأس بالإشارة، أو حرك الحاجة لا بأس، أو حتى ولو قام وشغل مطور أو شغل ماكينة أو غير ماكينة مثلا إذا فسدت، كل هذا حركة عند الحاجة فجائزة. فإذا كان في الصلاة يجوز هذا، فمن باب أولى وقت الخطبة. نعم. من لغى، ومن لغى فلا جمعة له كاملة. نعم نعم، ولا غير السواك يبطل الصلاة، ولا الحركة، ولا تلعب في المسجد كده أثناء الخطبة يبطل الصلاة، تلعب في المسجد كده أثناء الخطبة رايح جاي لا يبطل الصلاة، لكن ما لك أجر فيه، يبقى كيف السواك يبطل الصلاة؟ نعم. ولو تكلم طول الخطبة، طول الخطبة تكلم لا تبطل صلاته، لكن يبطل أجره، يبطل أجره. نعم. هو قال كده، سمعته امتى؟ حال لو رفع يديه ايه، يبقى في الاستراحة مش أثناء الخطبة، في الاستراحة. ليه؟ لأنه زي ما قلنا أن الناس بتفعل اليوم أنها بتدعو بترفع الأيدي، لأن هذا الموضع أنه موضع دعاء، قلنا هذا ليس موضع دعاء، ليس موضع دعاء، فلا يرفع يديه ولا يدعو. نعم. ليه؟ ما احنا نقول عشان كده، من أجل هذا قلنا لا ينبغي أن يقول فاستغفروا أو ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هذا لا، هذا خطيب لا يعرف السنة، هذا لا يعرف السنة، إنما يقول أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ويجلس. طيب، هما متى يصلون؟ تمام، يعني انت لما قمت وجدت ان الشمس فين؟ اي نعم، يعني اقصد قرص احمر، خلاص صارت الشمس، ده وقت الطلوع، وقت الطلوع يعني. لا يعني طلعت الشمس قرص احمر ولا ما طلعت؟ خلاص تصلي فورا، صلي فورا. إنما 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 صلاة صلاة الكفار هذه كان يتحرن الطلوع، طلوع الشمس، أما قبل الطلوع هذا وقت الصبح الأداء صلي، طلعت ده الوقت الذي كان يصلي فيه الكفار، ارتفعت هذه زالت الكره، يعني بعد الطلوع، بعد الطلوع ده بربع ساعة. لكن قبلها حتى لو في حمرة في الأفق وكذا، في حمرة كده بس ما فيش قرص أحمر، تصلي تكون أنت مدرك للصلاة. إنما بقى طلعت 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 وهي قرص، إن أردت التنفل التطوع العادي يعني تصلي الفجر وأردت تصلي في هذا الوقت، لا لا تصلي، لا تصلي في هذا الوقت، لأن هذه من الساعات التي نهى النبي عن صلاته كما في حديث عقبة بن عامر. لكن لو قمت من النوم هل تقضي، وطلعت الشمس قرص أحمر، هل تقضي في هذا الوقت أو تنتظر حتى ترتفع الشمس؟ فذهب كثير من العلم إلى أنك تقضي، تصلي في هذا الوقت، لحديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره حتى ولو كان الوقت النهي، فيأخذون بعموم هذا. ومن من قال لا نؤخر لهذه العلة، لأن النبي في حديث عمر بن حسين عند مسلم لما قام هو الصحابة وقد ارتفعت الشمس أمرهم أن يرحلوا عن هذا المكان، فيمكن الإنسان أن يؤخر إذا كان لعلة، لكن تتنفل وتتطوع في هذا الوقت لا ينهى عن ذلك. نعم. لا تصلي طالما ما طلع، ما طلعش القرص أحمر تصلي، تصلي
يعني الضحى يا شيخ ما صلاش إلا لما تكون الشمس
مرتفعة ربع ساعة بعد طلوع الشمس، الضحى صليها بعد ربع ساعة إذا ارتفعت الشمس، حوالي ربع ساعة قيد رمح، حوالي ربع ساعة. نعم. ما يفهمه بشارة ما في مشكلة، أكثر من إشارة ما فيش مشكلة، لا تعمل كده. فهو الآن إذا ما استجاب لك في الإشارة مش يستجيب لك في الكلام، يعني ما تقول كذا وغير ذلك وتهدد، إذا ما استجاب لك في هذا لن يستجيب لك في غير. نعم.
قال تشرع الصلاة على نعم. النبي صلى الله عليه وسلم
ينبه فور وجود المخالفة، يقول لا ترفعوا يديكم. نعم.
قال تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. نعم. فيشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب على المنبر، قال الخطيب على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عليه الصلاة والسلام، لكن لا تفعل ما يفعل العامة من رفع الصوت، فإن الناس إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم، لا، هذا كل واحد يصلي في نفسه، كل واحد يصلي في نفسه. ومن الأخطاء التي يفعلها الخطباء، بعض الخطباء، أنه يأمر الناس بالصلاة بصوت مرتفع، صلوا على رسول الله، فالناس تهيج تصلي على رسول الله، شوية وحدوا الله، يوحد الله بصوت مرتفع، يقول لك في تفاعل بينه وبين الناس، هذا تفاعل بينه وبين الناس، فهذه فهلوة، مش تفاعل يعني أطلب به الدليل، هذه فهلوة، يريد أن يفعل إيه الناس، فعل الناس بعرضك الطيب، الناس يتفاعلون معك بعرضك الطيب بمعلومتك الصحيحة، لكن ما تقول وحدوا الله صلوا على رسول الله، فهذا لا يشرع ولا ينبغي، لأنه ليس له محل، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا سادات الأمة من الصحابة ومن بعده. نعم.
قال رحمه الله رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، لا للإمام ولا للمأموم، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد.
نعم أكمل. إذا كان
يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة، أي طلب نزول المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة.
تمام. إذا الخطيب لا يرفع يديه حال الدعاء في خطبة الجمعة، اللهم اغفر لنا، اللهم كذا، ولا المأموم، إلا في حالة واحدة وهي الاستسقاء، وهي حالة الاستسقاء. إذا كان يستسقي في نزول المطر وهو على المنبر يرفع يديه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن النبي رفع يديه ورفع المأمومون، فالمأموم يرفع والإمام يرفع في الاستسقاء. أما في غير الاستسقاء في دعاء الجمعة فإنه لم يرد أن النبي رفع صلى الله عليه وسلم، بل جاء في حديث الصحيح أنه كان لا يرفع يديه. نعم نعم نعم. إذا في أشار التوحيد الشهادة ولا إله إلا الله لا بأس، الأمر واسع، بس ما في رفع في الدعاء. نعم نعم. نعم. إذا أمكن نعم ينكر، فقد جاء عند مسلم من الصحابي أنكر، صحابي أنكر على من رفع يديه. نعم. لكن إذا كان يترتب عليها فتنة أو شيء يوجهه بعد الخطبة بعد الصلاة. نعم. فماله السؤال؟
السؤال ان المأموم يطلب من الامام ان يدعو بصلاة الفجر، فهل الامام يبين للمأموم انها بدعة ام يدعو؟
يبين الحكم الشرعي ولا يدعو، يبين للناس الحكم الشرعي وحكم هذا، حتى انه لا يتكرر هذا الطلب او لا تحدث فتنة فيقول يا جماعة لو كان هذا الدعاء مشروعا لكنت اسبقكم، انما هذا دعاء محدث، ويذكره بحديث الأشعري لما قال أي بني محدث صليت خلف رسول الله وأبو بكر وعمر وكذا، فلم يكونوا ماذا، فلم يكونوا يقنتون إلا في نوازل، لو نزل بالمسلمين نازلة والإمام رأى أننا نقنت فإننا نقنت في سائر الصلوات وليس في الفجر فقط، إنما القنوت لم يرد به سنة ولو قال به بعض العلم، فيعلمهم ذلك. نعم. صلي في مسجد آخر، صلي في مسجد آخر، لا تتابع. بعض العلم يرى المتابعة، لكن الذي أرى أنه لا يتابع، يتابع الإمام في الشيء الذي له وجه، الذي له وجه في السنة تحتمل، يعني مسألة اجتهادية. أما في المسائل غير الاجتهادية التي لا دليل عليها فإنه لا يتابع فيها الإمام، الإمام يتابع فيما له فيها وجه. نعم. وهذا وإن كان تساهل في بعض العلم في القنوت في الفجر وأنه يتابع، إلا أن الصواب أنه لا يتابع في ذلك، لأنه ليس له وجه في السنة، إنما وجهه أنه قال به بعض العلماء بس، هذا وجهه. إنما في السنة جاءت السنة بأنه محدث، الصحابي قال أي بني محدث صليت خلف رسول الله وبكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقنتون، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قلب الأيدي شيخنا في الاستسقاء في الدعاء.
نعم.
الإمام والمأموم يقلبون الأيدي في الدعاء في الاستسقاء.
نعم، ورد هذا، بعض العلم قال بأن الأيدي ترفع هكذا مقلوبة تفاؤلا، وبعضهم قال لا، هي الوارد أنه كان يبالغ في الرفع، وإذا بالغ في الرفع وهكذا يمكن أن اليد تكون بهذه مقلوبة من المبالغة في الرفع، فأتى من قال بهذا، لكن جاءت بعض الألفاظ صريحة، جاءت بعض الألفاظ صريحة وأن ظهر يده إلى السماء. نعم، هذا في الاستسقاء.
قال رحمه الله: أثناء الخطبة لا يشرع تشميت العاطس لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة.
نعم، إذا عطس وهو المأموم إذا عطس وحمد الله فلا تشمته، كما لو عطس في الصلاة فلا تشمته. قد جاء عند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما عطس رجل في الصلاة شمته، فالصحابة لما أنكروا عليه تكلم قال: واثق لأميه، لأن كان يظن أن الكلام باقٍ على جوازه، لأن كان الكلام في الأول جائزا ثم نهي عن الكلام، كما جاء في صحيح حديث زيد بن أرقم في نزول قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فنهى عن الكلام. فكما أنه لا يشمت في صلاته لا يشمت في الخطبة. ومثله ماذا؟ رد السلام، ومثله رد السلام أيضا، ومثله رد السلام. طب لو قال قائل: طيب في الصلاة على النبي قلتم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي، قلنا هذا نعم، لأنه ليس خطابا، ليس مخاطبا مع أحد، ولهذا أنت تحمد الله لو عطست، لكن لا تقول لأحد عطس يرحمك الله، لأن هذا خطاب فلا يجوز. نعم، لسه برضو فاكر؟ يعني احنا عندنا لسه فاكر، احنا ما نتكلم في حكم صلاة الاستسقاء، يعني خلاص ان عدينا عدي، ولا نجي بأحكام الاستسقاء كلها. نعم، فالسنة قلب الأردية تفاؤلا، قلب الأردية تفاؤلا، يعني ثيابك دي خلي اللي في الداخل خارج وفي الخارج داخل، كل الثياب، يعني الجلابية دي مثلا لغاية تحت، هتقلع الجلابية دي تخلعها وبعدين تقلبها خالص تلبسها مقلوبة، تلبسها مقلوبة، هذه كل الثياب مش نصفها. اه لا، كيف الشرط والسروال؟ يبقى مجنون بس، لأن عشان يقلب هذه الشرط والسروال يبقى تبدو عورته، يبقى هذا مجنون. لا مجنون، لكن هو يقلع الثياب اللي هي ثياب اللي بيلبسها يقلبها. لكن طيب ايوه ها ايوه، ما انت ابن عمه ها، يقلع القميص دهوت ويقلبه ما فيش اشكال، ولو البنطلون ده تحته سروال ابيض طويل يخلعه ما في مشكلة. نعم نعم، نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا صادفت الجمعة يوم العيد فالواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم
الجمعة. وأما الغطرة هذه من أهل العلم من قال يقلبها لأنها من عموم الثياب، ومنهم من قال هذه غطاء رأس وليست رداء، هذه غطاء رأس، إنما الأردية تكون في الثياب. ولهذا نجد مثلا أن أهل العلم ماذا كانوا يصنعون؟ يلبس الواحد العباء وهو ماشي عشان ما يتكش أنه يخلع ثيابه، لابس العباء العباء، فإذا جاء وقت هذا قلب العباء يبقى هنا قلب شيئا من الرداء. نعم. لا، اللي بالداخل بالخلف، مش خلي يمين شمال، لأنه خلي يمين شمال يبقى إيه؟ نعم إيه نعم. نعم، لكن يقلب يلبسها بالمألوف زي ما احنا نقول. نعم.
قال: إذا صدفت الجمعة يوم العيد فالواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر.
نعم، أكمل.
من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا فردا أو جماعة، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل.
نعم، إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم والإمام صلى العيد هل يصلي الجمعة؟ أما الإمام فيصلي الجمعة وإنا لمجمعون، وأما المأموم الذي صلى مع الإمام فإن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلاها ظهر، لو في مساجد مثلا تصلي ظهرا أو شيء يصلي معهم، ما في فالأولى له أن يصلي مع الإمام الجمعة. نعم له رخصة، لكن الأولى أن يصلي الجمعة مع الإمام، هذا بالنسبة للمأموم. أما الإمام فيقيم الجمعة، لابد من إقامة الجمعة قوله إن وإن لمجمعون. نعم
شيخنا، إذا لم يجد جماعة يصلي معها يعني لماذا قيل؟
نعم،
إذا لم يجد جماعة يصلي معها
يصلي معهم الجمعة، يصلي معهم الجمعة
وجوبا.
نعم، ليس بواجب، على الصحيح ليس بواجب.
سيتخلف عن الجماعة شيخنا الآن.
نعم يصليها مع أهل بيته لأنه له رخصة. تخلف الرخصة. نعم. ولهذا الشيخ يقولنا ويصلي ظهرا فرضا أو جماعة. نعم.
حكم صلاة حكم خطبة العيد تأخذ حكم خطبة الجمعة في مس الحصى.
فيه؟
مس الحصى. في اللفظ.
نعم تأخذ الحكم لكن ليست يعني في في لزوم الأدب لكن ليس حكم خطبة العيد حكم خطبة الجمعة لأنها ليست واجبة هذه مسنونة بخلاف الجمعة الجمعة ما تصح إلا بالخطبة يعني بخطبة لا تصح الجمعة إلا بخطبة إنما العيد تصح فلو ترك الخطبة كلها صح ولهذا يقوم خطبة العيد لو أراد لكن الأفضل أن يجلس فإذا جلس جلس لا مس حصا ويتأدب في هذا نعم
قال رحمه الله أجمعوا أنه ليس من شرط الجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلما
ردا على خوارج ومعتزلة وروافض لما قالوا لابد أن يكون الإمام عدلا وعند الروافض لابد أن يكون معصوما والمعصوم محصور في 12 إماما ولهذا ما في جمعة إلا مع إمام معصوم عنده نعم
بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلما لم يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام
يبقى إذن ما هو الإمام الشرعي من هو الإمام الشرعي الإمام المسلم طالما الشيخ يقول ما دام مسلما لم يخرج فجوره عن دائرة الإسلام وكما أنه يجب الصلاة معه يجب الجهاد معه وكما أنه يجب الصلاة والجهاد معه إذن هو ولي أمر ولو بلغ في الظلم ما بلغ طالما أنه لم يصل لحد ماذا الكفر بل ترك الصلاة خلف أئمة الجور بدعة فمن ترك الصلاة خلف أئمة الجور كان مبتدعا كان مبتدعا جمع وجماعات مع أئمة الجور هذه من منهج سلف الأمة فمن ترك الصلاة خلف أئمة الجور كان مبتدعا كان مبتدعا ومن خالف الأئمة في أوامرهم إذا قالوا هذا المسجد ما يصلى فيه أو هذا الوقت كذا كان مبتدعا فمن خالف الإمام في ذلك كان مبتدعا لكن لو الإمام سمح بالصلاة في أكثر المسجد وكلهم تابعون له فإننا نصلي خلف إمام السنة أو خلف أخفين بدعة لو كلهم مبتدعا طالما في تعدد أئمة أنا مثلا الإمام مسجد تابع الأوقاف 10 في البلد كلهم مسجد الإمام مثلا فأنا أختار صاحب السنة صلي وراء لكن لو ما في إلا إمام واحد في البلد ده وهو مبتدع هل أترك الصلاة؟ لا يجوز أن أترك الصلاة بل تركها بدعة لما أصلي معه فشعار أهل السنة الصلاة خلف أئمة الجور كما أن شعارهم الجهاد مع أئمة الجور كما أن شعارهم عدم الخروج على أئمة الجور هذا شعار أهل السنة مسائل ليست سهلة ليست المسائل سهلة نقاعد الآن أنه يجوز ذكر مثال بالسلطان على المنبر بس بشرط عدم التهييج هذا كلام يقوله من ذكر مثال التهييج تهييج قلب فيؤدي ذلك إلى تهييج البدن هيج قلبه الأول ربي على الحنق والحقد بعد ذلك بقي باقي وضع اليد على الزينات فما توضع اليد على الزناد إلا بعد مرحلة الحقد التي يتربى عليها الإنسان نعم
قال رحمه الله وبهذا يعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام عدلا معصوما قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله واشترطت شرطا لا أصل له في الشرع المطهر
نعم
قال رحمه الله بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة وإنما تقام في الأمصار الجامعة ولكن هذا القول ضعيف ولا وجه له في الشرع المطهر وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن لم يصح ذلك عنه
نعم الجمعة تقام في القرى الصغيرة وتقام في الأمصار الجامعة لكن شرط لها الاستيطان يعني أن تكون في بلدة أن تكون في بلدة ولو أن 10 بيوتات تقام ولا يلزم تكون كبيرة نقول في مركز مثلا أنا أو في محافظة محافظة مركز قرية عزبة جماعة أقاموا أنشأوا عزبة في حق في الحقول أنشأوا قرية هناك اجتمع 5 بيوت 7 بيوت وكذا في هذا المكان، فتجب الجمعة عليه طالما أن صارت ماذا؟ بلدة. أما في البادية ويأتي مثلا أناس للرعي يجلسون شهرا شهرين ثم ينتقلون بخيامهم، فليس عليهم جمعة لأنها ليست بلدة ولا قرية ولا مصر ولا شيء من هذا. كذلك أيضا لو صار هناك مشروع، يقول مثلا مشروع بترول ولا مشروع إقامة كبري ولا شيء، فالناس العمال يقيمون في هذا المكان شهرا شهرين 3 أشهر 4 أشهر، فليس عليهم جمعة، إنما الجمعة تكون في ماذا؟ في القرى، في البلدان، في الأمصار، عند أناس مستوطنين. طيب هل يلزم أن يكون عددهم 40؟ هذا عند من يشترط العدد، أو 12 عند من يشترط العدد هذا، والصواب كما قلنا لا يلزم العدد، يلزم ماذا؟ العدد. نعم.
قال رحمه الله: وقد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر إليها.
أنا أول أقمت الجمعة في بعض القرى، كان مثلا يعني 10 بيوتات أو 15 بيتا، وأحيانا كنا نبدأ الخطبة برجل واحد. من هو المؤذن الذي معي؟ أنا جايبه من عندي، من بلد، من عندي هي بلد أخرى، من عندي أنا يعني، ليس منهم، حتى يأتي الناس بعد ذلك الواحد والآخر، في النهاية يكون نصف صف كده، لكنها بلد، قرية، عزبة، فيجب إقامة الجمعة والجماعة فيه. حتى صاروا الحمد لله بعد ذلك، مع أن المسجد هذا ما كان مسقوفا يعني بالجدر إلى الشبابيك بس فقط، يعني لا سقف ولا شيء، لكن هو مسجد مقام محاط لكن بدون سقف، بعد ذلك عرشه نصفه وهكذا، وأقمنا فيه ليه الجمعة، ميكروفون على الشجرة من الخارج، والخطيب ما شاء الله صوته بيجلجل وهو قدامه واحد بس، لكن تسمع تقول ده الجمعة، يعني هذه على أحدث مستوى، يعني ما وقت الناس واحد تلو الآخر وهكذا. نعم
شيخنا،
نعم.
لو في مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أنا قلت هذا ليه؟ إنه متصور، هذا متصور، يعني ممكن يكون خصوصا الأيام هذه في كثير من الناس بنوا في الحقول وصارت فيه بيوتات وناس مقيمة، وصار يقال هذا مثلا عزبة فلان، هذه عزبة علان، فهذه تقام فيهم الجمعة. نعم، بخلاف العشش التي تكون في الحقول اللي هي استراحة الفلاحين، يعني مثلا فلاح في أرضه بنى عريشة ولا بنى غرفة، هذه ليست بلدة ولا قرية ولا شيء، هذه استراحة يعني. نعم.
قرية مثلا مثل هذه القرية فيها أكثر من 15 مسجد، ولكن نحسب مثلا شيخ مثل الشيخ السيد على السنة ويتنقل من مسجد إلى مسجد، فإن أردت أن أسمع خطبة الشيخ السيد مثلا على سبيل المثال، هل هذا يعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاث مسجد؟
هو أنت شددت المسجد ولا شددت للشيخ سيد؟
السيد.
خلاص يبقى لا تدخل في الحديث، لكن لو شديت الرحال للمسجد ذاته شرب بقعة، هذا المنهي عنه، وزي ما بتيجي بي تيجي للشيخ ولا تيجي للمسجد بس خلاص. ولو رحت القاهرة تعتكف هناك عشان تصلي ورا شيخ هناك سنة مثلا صوته جميل، يبقى هنا الشد ليس لماذا؟ للمسجد، الشد للعلم، وإلا يكون رحلة العلماء كلهم إلى طلب العلم من شد الرحال المنهي عنه، كل راح، اللي راح إلى خراسان، اللي راح إلى الكوفة، اللي راح إلى البصرة، للشيخ يرحل للشيخ. نعم. فإذا أردنا بقعة فثلاثة فقط، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لو أردت البقعة، حتى قباء لا تشد الرحال إليها من مصر، لكن من كان بالمدينة سنة له اتيان قباء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى من توضأ في بيته وكذا وطار في بيته ثم فأحسن طهارة الطهور ثم جاء المسجد فصلى كان له كأجر عمرة أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر إليها أول المسلمين.
الأفضل أن يقال المدينة النبوية ولا يقال المدينة المنورة. نعم.
وهي ليست مصرا جامعا وإنما تعتبر من القرى، ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة.
هذا الشيخ يرد على من يعتبر مصر للقرى. يعني إيه مصر؟ يعني يعني مصر الكبير ليست القرية الصغيرة. فيقول النبي، فيقول الشيخ بأن النبي أقام الجمعة في المدينة بعدما هاجر، وكانت وكانت وقتها قرية وليست مصرا جامعا. نعم.
ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وأقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها جواثة، والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري في عهده صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم القرية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم
وليس في البيت كما قد يفهم منه الواحد من سياق القصة أنا في البيت، وإنما يقول الشيخ وفي حكم في النقيع في حكم القرية. نعم، يعني بيوتات. نعم.
ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، والحديث في ذلك حسن الإسناد، ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط، لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس.
نعم، هذا من فقه الشيخ في علم الحديث، فأن ابن إسحاق مدلس، ومعروف أن المدلس إذا جاء التصريح بالسماع عنه فإنه لا يقدح ولا يعل حديثه الذي عنعنه، فعنعنة المدلس لا تقبل إلا إذا جاء التصريح فيها بالإيه؟ بالسماع، وقد جاء. نعم.
قال رحمه الله: والقول بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرى هذا قول
أما غير المدلس غير معروف بالتدليس فعنعنته تحمل على الاتصال. وهل لابد من ثبات ثبوت اللقي؟ نزاع. فذهب كثير من العلم أنه لا يلزم طالما أنه ثقة وليس بمدلس، فإذا قال عن تحمل على الاتصال ولا نسأل لقي أو ما لقي. ومنهم من قال لابد من ثبوت اللقي، لابد ولو مر. فمن اشترط ثبوت اللقي قال لابد من اللقي، وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى وجماعة. ومن قال لا يشترط إلا إمكان اللقي، طالما يمكن اللقي فنحمل عن على الاتصال، وهذا ما ذهب إليه مسلم رحمه الله تعالى. ومن من اشترط السماع ليس اللقي فقط، أن يكون قد سمع منه. ومن من يشترط طول صحبة. نعم.
والقول بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرى هذا قول الجمهور. والخلاصة أن الواجب هو إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار عملا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وتحصيلا لما في إقامتها من المصالح العظيمة التي من جملتها جمع الناس على الخير، ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم، وتعاونهم على البر والتقوى، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة، والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجماعة الجمعة عليهم، حيث لا يمكنهم السعي إليها، لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد.
وهذا فيه الرد على من يقول بالجمعة فين؟ في البيوت. أولى بذلك السجود، يحكم على هؤلاء بعشر سنوات مثلا وهم في عنبر كبير، عنبر يعني يكون عددهم مثلا عددنا الآن في عنبر كبير 40 50 60 100 أحيانا. فلو جازت الجمعة في البيوت لجازت الجمعة من هؤلاء السجناء. ولا يجوز الجمعة في هذا، بل يصلون جماعة معا لكن لا يصلون جمعة، اللهم إلا إذا كان في السجن نفسه داخل مبنى السجون مسجد جامع ويخرجون السجناء في هذا الوقت، فهذا نعم يخرج. أما داخل عنابر فلا يجوز، حتى ولو كانوا يقتدون بمن؟ بإمام في الخارج، فلا يجوز، وإنما يصلون ظهرا نعم.
قال: الأذان الأول يوم الجمعة حدث في خلافة عثمان رضي الله عنه وبعده، واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا، وذلك أخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك.
نعم، لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك. يبقى هنا ماذا؟ هنا تأييد ما فعله عثمان رضي الله عنه ومدح عثمان رضي الله عنه فيما اجتهد فيه، وليس القول بأنها بدعة. فإن من أهل العلم أن يقول هذه بدعة، وإن لم يكن عثمان رضي الله عنه مبتدعا، لأن هذا كان باجتهاد. والصحيح أنها ليست بدعة بل هي سنة، والنبي قال: عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقد اجتهد عثمان رضي الله عنه في ذلك كما قال العلامة العثيمين، قياسا على ماذا؟ على أذان الفجر الأول. فللمصلحة كان يؤذن في رمضان قبل دخول الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا ليس أذان الصلاة، وإنما هو أذان ليوقظ النائم ويرجع القائم، ليوقظ النائم صحر وكذا ويرجع القائم ليتصحر. فهذا مثله ويقاس عليه. وكان هذا بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالقول بأن هذه بدعة بدعة، حتى ولو قال بأن عثمان ليس مبتدعا، إنما الشيخ يقول: وذلك أخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه لاجتهاد وقع له ونصيحة المسلمين ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، فتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، والمصلحة ظاهرة في ذلك. فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأس، ولهذا استمرت بعد عثمان رضي الله عنه، لكونه من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم أجمعين. لكن ننتبه، ما صفة، أنا هقول اللي أنت عايز تقول يا محمد، ما صفة السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه؟ صفة السنة أن الأذان الأول كان قبل دخول الوقت، وكان في السوق حتى يلفت نظر الناس إلى ذلك. أما مع دخول الوقت كان يفعل النبي عثمان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الجمعة إذا دخل وقتها، دخل النبي المسجد فصعد المنبر ثم أذن المؤذن بين يديه ثم يشرع النبي في الخطبة. يبقى الأذان الأول كان قبل دخول الوقت، فجاء أناس اليوم يقولون نحن نقتدي بعثمان فجعلوا الأذان الأول بعد دخول الوقت. هذه واحدة، هذا خلاف ما كان عليه عثمان. الأمر الثاني أنهم يصلون سنة بعد الأذان الأول، يصلون سنة ثم يحصل الأذان الثاني والخطيب على المنبر، وهذه لم يفعلها النبي. متى كان يصلي النبي السنة؟ هو أذان واحد وهو على المنبر، وعثمان كذلك كان يؤذن بين يدي أذان واحد بعد دخول الوقت وهو على المنبر. فلا سنة ولا أذان أول بعد دخول الوقت، إنما الأذان الأول ليلفت أنظار الناس لوقت الجمعة. فإذا كان بعد دخول الوقت فما فائدته؟ ما له فائدة. إذن إذا طبقنا سنة عثمان ولنا ذلك أن نطبقها على نحو ما فعله عثمان رضي الله عنه. طيب، لو واحد قال بنكتفي بأذان واحد وما في داعي للأذان الأول، لأن العلة الآن يعني تكاد تكون زالت، الناس معهم الساعات وصار المنبهات لهذا الأمر كثيرة، فلو أننا عدنا إلى الأمر الأول نقول لا بأس، عد إلى الأمر الأول ولا إشكال، بل هذا هو الأقرب. لكن من فعله لا ينكر عليه، لكن من فعله على الوجه الذي فعله عثمان رضي الله عنه. تباتم يا إخوان، أظن كل هذا من البدع. تشغيل القرآن قبل صلاة الجمعة قبل الفجر في مكبرات الصوت، كل هذا ممنوع. هما ناس يمنعونها الآن، لكن يمنعونها من أجل الضوضاء، عدم إزعاج الناس، ليس على أنه بدعة. لكن كل هذا بدعة، لأنها لم ترد، هذا أولا. ولهذا يقولون قرآن الفجر وإحنا ما في عندنا قرآن فجر إلا قرآن الصلاة، وقرآن الفجر يعني في الصلاة، إن قرآن الفجر كان مشهود وليس قبل الفجر. طيب أنتم عندكم أيها تقول قرآن الفجر، طيب عندكم أيها تقول قرآن الجمعة، يأتون إلى ماذا؟ إلى العمومات. القرآن طيب ونستمع القرآن، لكن تشوش على من يصلي. وحتى لو ما شوشت يكفي أنك أتيت بمحدثة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة النبي، فما كانوا يجتمعون على القارئ قبل صلاة الجمعة ولا يجتمعون على القارئ قبل صلاة الفجر، فضلا عن الأدعية والتوشيح التي يسمى توشيح، كل هذا خلاف السنة. تعرف هذا لو كان من السنة لقام الناس عليك، ولو جينا نطبق السنة قبل الفجر بثلاثة أربعة ساعة لقال الناس يا شيخ يعني هذه سنة اتركها مش وجبة إزعاج يا شيخ وكذا. ولو قبل الجمعة يا شيخ بتشوش علينا، نقول لهم السنة. طيب يعني ما هو بلازم السنة، لو كانت سنة هذه سنة لقام الشيطان يمنع الناس عنها، فلما صارت بدعة قام الشيطان يدعو الناس إليه، لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم. ولهذا ما تلاقيش عموم العوام كده متمسكين بشيء ويكون سنة، غالبا اللي تلاقوا بيتمسكوا بيه المضيافة والقرآن واللي رايح واللي جاي ولازم والمآتم والواجب والمستحب، تلاقي بيدعى على طول. والفرح وازاي الواد ما يفرحش وازاي البنت ما تفرحش تمام، والمقابر البناء العالي والدورين ثلاثة والرخام، تعرف ده لو من السنة أصلا لقالوا احنا مش قادرين، مش يا شيخ لا يكلف الله نفسه وسعها. لكن لما صارت السنة حاجة بسيطة خاص، احفر الأرض وحط ميتك وادعو له بس وراه ولا أي حاجة، ما فيش ميتم ولا بتاعه، وشوف مصالحك. يبقى احنا جنبناك 100,000 50,000 بترجعوا تتشكلوا بعد ما توقف لابس البدلة والجرافطة أو البدلة البلد وعمل أبو عرمرم تتلقى الناس خلاص، ولازم أعمل أبويا أبويا مش هي. وبعد ما كل واحد يروح نمسك في بعض، مين اللي هيحاسب؟ من اللي حاسب؟ نبدأ نتشاكل، نبدأ نتشاكل في الحاسب. يبقى هذا الميت لك أنت، ليس لمن، ليس الميت منه شيء، ليس الميت منه شيء. فأخذها قاعدة كده. شوف إحنا الآن اللي بيزوج ابنه بيعمل إيه؟ بيشحت وروح بنك ولزوج بنته، عايز يروح رجل بيستفتيني أمس أول أمس في المسجد محتاج 60,000-70,000 جنيه كمل بس يكمل لبنته، وما فيش قدامه إلا له. تعرف لو أنا فتحت معاه تعرف هجيب 60,000 إيه؟ شوية الورد وشوية الطقم اللي إحنا مع الواحد 10,000 يحصيه، إشي سيراميك وإشي مش عارف جرانيت وإشي مش عارف شوية الأطباق الألمونيوم دومة والسلس، وده اللي إحنا بنشتغل بيه. أنا هشام أنا دلوقتي شقيت إن أنا باكل فيها وأشرب إيه؟ شوية أطباق السلس والكلامين، وكل بيوتنا كده صح وماشيه ماشي حاجه، ناكل ونشرب وكل حاجه ما فيش اي اشكال. كل ما يعني نحتاج يبقى نزود طبقين ثلاثه وخلاص، وكوبايتين ثلاثه ماشي الحال. لكن هنا لا، لازم تجيب كراتين مقفوله حتى لو مستعمل وشنطه مش عارف ايه وكذا ايه. فهو هتلاقي المسكين عايز 60,000 ليه؟ يجيب حاجات لا قوام للبيت الا بيها ابدا، تلاجة كبيرة وتلاجة صغيرة، غسالة كبيرة وغسالة صغيرة، مش عارف ايه كبير وايه صغير، مش عارف حراري، حاجات لا يمكن تحصيها. ولهذا النساء يقول لك ايه؟ خليك انت، دي حاجات احنا نعرفها، اه دي حاجات تخربوا البيوت بيها. لما انت مثلا يبقى النساء في اي بيت كده يقول لك الحاجات دي معلش معلش ما تفهمش فيه، ولازم 36 طقم و36 و36 طب 36 ركعة مثلا؟ لا. 36 تسبيحة؟ لا. 36 ختمة؟ لا. فإذا رأيت جموع الناس تتمسك بشيء غالبا تجد بدعة أو مخالفة للشريعة، لأن الله قال عن الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إنما غير ذلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. تعرف لو أنا عملت جيت أعمل سنة في المسجد ده سنة مثلا على خلاف يعني معودنا، لو جيت اقول هات لي واحد يقف كده اقول يا جماعه لو سمحتوا يعني القران قبل الجمعه ده غير ورد وبتاع، كل المسجد هيقوم عليه. ومن تعرف اول واحد يقوم عليه يقوم عليه مين؟ اخوه، عمه، ممكن ابوه، عيلته اللي تقوم عليه. يعني حتى العصبية ما نفعتش في دي. لو طلع قدام المسجد حد مسكتوه هتلاقي العيلة كلها سحبت الشماريخ. طب دخل المسجد بقى عايز يعمل سنة هتلاقي العيلة كلها قايمة عليه. فضحتنا في البلد، انت اللي جبتنا مش عارفين ليه، ما انت اللي عملت وانت سويت. يعني هو ما فيش الا انت، هو ما فيش فايدة فيك. طب وابن اخوك اللي واقف على القهوة على المقهى ضرب واحد بسكينة وقفت معاه وراح المستشفى لازم اروح معاه. حد فيكم قال يا ابني انت قلت الادب بعدش من عمل ده تاني؟ كله يروح يجامل، انما لو قام صاحب سنة كله يروح يعاتب. هذا امر معروف. من اللي قال تبا لك يا محمد؟ ابو جهل، ابو لهب. من ابو لهب؟ عم. فدي خذها قاعدة عشان لما تيجي تعمل سنة في مسجدك حدد من اللي هيقوم ضدك اولا. فما تروحش بقى تقول انا من عيلة كبيرة قوي في البلد ان شاء الله انا النهاردة اروح ابطل القرآن ده واعمل سنة بقى انا من عيلة جامدة قوي قوي. اعمل حسابك ان عيلتك الجامدة دي تبقى هي اول واحد يقف يعني. وشيخ البلد من عيلتك يعني، او عم شيخ البلد او عمك ده بقى اول يقف لك اولا. تمام. وهكذا. انا طبعا ما اعرفش حد احسن تفكره لحسن يطلع كلامي فيك ولا حاجه مثلا. انا ما اعرفش حاجه ولا اعرف من واخد بالك اكبر حاجه ولا حد بيعمل حاجه عشان ما تفكرش ان انا مثلا اقصد ناس المعينين. لا اعرف عم ولا خال، لكن دي سنه كونيه، دي سنه مش في هذه البلده، في كل بلد، وليس في هذا العصر، في كل عصر. ولهذا شوف، لا تستقوا باحد من البشر، لا تستق. إن رزقك الله بمن يقب جوارك الحمد لله، وإلا فاستق بربك عز وجل، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وانشر سنن. النبي ما منعته عشيرته ولا قبلته ألا يهاجر. في النهاية أول مرة يحصل للعرب إن رجل يهجر، وأي رجل الصدق الأمين يطلع. إذا كان دون النبي، أبو بكر لما أراد أن يخرج وقبله رجل من قريش، إلى أين أنت ذاهب يا أبو بكر؟ قال أخرج من هذه البلدة فإن كذا. قال مثلك لا يخرج ولا يخرج. ظن المسألة سهلة يعني، واحد مشرك يعني عنده إنصاف في المسألة دي. قال له أبو بكر طلع تسيب البلد، مكة تحتك أنت، ده أنت فينا سيد وفينا. لا والله لا تخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج، تعال ادخل في جواري. ودخل يا قريش. نعم أبو بكر ده تبعي. قالوا بس لنا شرط واحد. ايه الشرط اللي احنا اصلا، ما هو الشرط؟ لا يرفع صوته، يتعبد في بيته ماشي، لا يسمع به احد ماشي، انما يرفع صوته والناس تسمعه لا، ده شرط. قال يا ابو بكر كذا كذا كذا. ابو بكر طبعا ما يستغنى عنها. فلما جاء وقال ان قريشا لامتني وعتبتني وإلى آخره، وإن لم تستمع لهذا وإلا رد، قال أرد عليك جوارك. فإذا هي هذه المشكلة، ما أحد سيتبناك، ولهذا لا تتغطى به بأحد من الناس، أحد من الناس. نعم من باب أسباب قد، بس لا تعلق قلبك بأحد إلا بربك سبحانه وتعالى. نعم.
شيخنا في سجود السهو كان قبل السلام او بعد السلام،
ايه علاقتنا بهذا دلوقتي يا ابراهيم؟
في الصلاه يعني.
ايوه اقصد احنا دلوقتي في الجمعه، ايه اللي جاب سجود السهو؟
اذا اسهى على الامام في الصلاه يعني.
نعم.
انه صلى ركعتين او صلى
اذا كان السهو هذا له احوال.
نعم.
اما سهو عن زياده، إما سهو عن نقصان، إما سهو عن شك. والذي عن شك على قسمين، إما شك ترجح شيء بالنسبة له أو لم يترجح. طيب إن كان السهو بالزيادة فيسجد بعد السلام، كان السهو بالنقصان يأتي بالناقص ويسجد قبل السلام. إذا كان السهو عن شك، إن ترجح عنده شيء بنى عليه ثلاثة أربعة، بس عندي الأقرب أربعة، ابن على الأربعة أو ابن على الثلاثة، واسجد بعد السلام. إن لم يترجع عندك شيء ابن على اليقين ثلاثة أو أربعة ولم يترجح صلي ثلاثة هات ركعة رابعة اجعلها ثلاثة وهات ركعة رابعة واسجد قبل السلام. نعم يبقى زيادة بعد نقصان قبل شك بترجح بعد شك بدون ترجح قبل. نعم
قال لأن النبي
وبعض العلم يرى أن لو جعلها قبل جعلها بعد صحة الصلاة. نعم لكن تلك هي السنة.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين.
خلاص الواجب واجتماع.
قال العلامة ابن باز رحمه الله الواجب واجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك من دون مشقة للأدلة المتقدمة والأسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع. أما إذا دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء.
نعم هذه السنة الغائبة في كثير من الأمصار والبلدان وهي أن الأصل اجتماع الناس في الجمعة في مسجد واحد فإن ضاق المسجد عن أهل البلدة لكونهم كثيرين فتحنا مسجدا آخر بقدر الحاج إن ضاق عن الثاني فتحنا ثالثا. يعني القاهرة هذه يوما ما ماذا ثم صارت ماذا ثم صارت ولهذا القول بأنه لا تصح الجمعة الثانية في المصر الواحد وكذا هذا قول لا يمكن تطبيقه. إنما حينما يكون في مصر المسجد كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجمعة تقام في مسجد الرسول وما المساجد الأخرى تغلق بخلاف الجماعات. مسجد الجماعة أوسع تصلي في حيك تصلي في كذا أما الجمعة فقد كانوا يغلقون المساجد ويأتون يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتسعت الأمصار وكذا فتعددت المساجد. نعم
قال وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي أن بعض الناس في العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة إحدى الجمعتين وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز الإقرار عليه.
نعم فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن أن نصلي ظهرا احتياطا لأننا صلينا جمعة ثانية هذا منكر ظاهر. نعم.
وقد أنكره من أدركه من محقق العلماء لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس صلوات وهؤلاء يوجبون على المسلمين يوم الجمعة ست صلوات
بزيادة الظهر ليتعاد. نعم
وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أباحوه فكل ذلك لا يجوز لأنه من البدع المحدثة.
نعم
قال رحمه الله إنما
يبقى لو تعددت الجمعة حتى من غير داع فالجمعة صحيح على الصحيح ولكن يأثم الناس في ذلك لكنها صحيح. نعم
قال رحمه الله إنما تركت الإقامة الجمعة في البادية والسفر لعدم أمره صلى الله عليه وسلم للبوادي والمسافرين بإقامتها ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمها في السفر فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى والأمصار.
نعم لأن النبي لم يقمها في السفر فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى والأمصار لأن عاد ذلك في بوادي يبقى محل مسافرين أو أهل رعي وكذا يمكثون في هذا المكان وقتا وفي غيره وقتا وعليه فلم تكن جمعة واجبة ولقد كان حول المدينة من هؤلاء في البوادي من هم ولم يوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جمعة. نعم
إذا كانوا شيخنا
فكان كان إجماعا. نعم
إذا كانوا يرعون بجوار قرية.
نعم
في يرعون في أراضي
لكن في أرض القرية نفسها
بجوار
يلزمهم حكم أهل القرية حكمهم حكم أهل القرية إذا كان الرعي في نطاق القرية في أراضي في نطاق القرية فحكمهم حكم أهل القرية كانوا قريبين منها كيلوين. نعم
قال رحمه الله قول ابن حزم
طالما يسمعون الأذان. نعم
قال قول ابن حزم بوجوب الجمعة على المسافرين قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه
ككثير من أقوال ابن حزم ككثير من أقواله فكما قال العلماء هذا حائر في الفروع لأنه لا ينطلق من منطلق أهل السنة والجماعة في اعتبار القياس. نعم
قال رحمه الله القول
ضيق واسعا وحجر واسعا على نفسه، لهذا وقع في المخالفات والأقوال الشاذة، يقول بوجوب الجمعة على المسافرين، بل وحتى من كما قلنا على الناس في عرفة، على الحجاج في عرفة لو جاء يوم الجمعة يوجب عليهم الجمعة. نعم.
قال رحمه الله القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين فيخطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي المضرة كلها.
قول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين هذا وذاك. يعني أنا خطيب مثلا في بريطانيا مثلا، يعني فأخطب فقرة أقول مثلا موضوعنا اليوم هو عن توحيد الله عز وجل والتوحيد هو كذا وكذا، ثم أعيد ذلك أنا بلغة القوم. طيب لو أنا ما أتقن اللغة العربية فالأفضل هو الترجمة. طيب هذه الترجمة تكون ترجمة فورية، يعني مثلا أنا أقف وهناك رجل يترجم، ما في حرج، ما في حرج، وهذا الأفضل والأولى حتى يفهم الناس الخطبة، ولو فعلت بعدها ما في مشكلة، ولو فعلت قبل الصلاة ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله من شرط صحة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين،
مستوطنين في قرية في بلد صغيرة ولا كبيرة، وليسوا نازحين عن هذا المكان، كالذين مثلا يعيشون في هذا المكان فترة لأعمال أو شيء كعمال، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. نعم.
قال رحمه الله الصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، والأفضل أن يتولى الخطابة من يتولى الإمامة.
يعني لو خطب خطيب وصلى آخر صحت، لكن لا ينبغي أن نفعل هذا، هذا خلاف السنة. بعض الإخوة يكون رايح معه أخ هو يخطب والأخ يصلي، صوته جميل كذا، لا هذا خلاف السنة، صوته جميل يصلي الصلوات الأخرى، أما أنت صلي الجمعة، إلا إذا كان في حاجة، يعني الخطيب تعب جدا في الخطبة ولم يستطع الصلاة وصلى غيره ما في مشكلة، ولو صلى غيره صحت الصلاة، لكن هذا خلاف السنة. كذلك الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن هو ليقيم، فمن أذن فهو يقيم، هذا الأثر فيه ضعف لكن العمل عليه، اللي أذن هو ليقيم، إلا أيضا إذا حصل إيه عذر. نعم.
قال رحمه الله إذا كان الإمام غائبا عن البلد أو حاضرا فيها وتشق مراجعته لبعده أو لمطر ونحوه، وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بينا يشق على الناس، فلا بأس أن يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس.
نعم، يعني الإمام تأخر، دخل وقت الإمام تأخر 5 دقائق 10 دقائق، نضرب عليه بالهاتف، أغلق هاتف، ماذا نصنع؟ يقوم واحد، لكن ما يجيش بقى الناس الآن الأذان أذن خلاص كل المساجد أذنت يبقى واحد يخرج، لا، الجمعة معك من هذا الوقت إلى العصر، ده جمعة فلا تتعجل، لكن لو احنا يئسنا منه ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله
طيب لو أنا صعدت المنبر والناس والمؤذن أذن وأنا على المنبر، وإيش دخل الإمام الراتب وأنا على المنبر أنزل وهو يخرج. نعم.
قال رحمه الله ليس للجمعة سنة راتبة قبلها في أصح قول العلماء، ولكن يشرع للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الركعات، يسلم من كل ثنتين.
انتبهتم؟ الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الأذان، فمتى كانت السنة الراتبة؟ في حديث سائب بن يزيد عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد من برة ويستقبل الناس يسلم عليهم ثم يؤذن المؤذن ثم يقوم فيشرع في الخطبة، متى كان الناس يصلون؟ أما ما أحدثه الناس الآن من صلاة بين الأذنين فكما قلنا هذا خلاف السنة. تحية المسجد مش سنة جمعة، متى ما دخلت المسجد صلى ركعتين 4 حتى لو الإمام بيخطب، حتى لو كان الإمام يخطب، متى ما دخلت المسجد اركع ركعتين. لحديث أبي قتادة في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولقول نبي لسليك قم فركع ركعتين. أي ظهر؟ لا سيدنا الجمعة يعني؟ خلاص. ومن عندك كمان سنة وضوء يبقى كده ثلاثة. يعني سنة وضوء مع تحية المسجد مع سنة الظهر تجمعهم ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: أما بعدها فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته.
السنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع ركعات. إذا صليت ركعتين فقد جاء هذا في الصحيح من حديث ابن عمر، أو صليت أربعا فهذا حديث صحيح أيضا حسب أبي هريرة. وشيخ الإسلام يميل إلى أنه إذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وفي المسجد صلى أربعا، وفي البيت صلى ماذا؟ ركعتين. ولا يظهر لي تفريق بين هذا، فإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا، والأربع أفضل لأنها ثبتت من قوله، والركعتان من حكاية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. نعم، فيصلي أربعا. وإذا صليت أربعا في أي سنة، أي سنة صليت أربعا، صلي ركعتين ثم ركعتين، ولا تصلي أربعا متصل. تسأل عن هذا؟
لا أسأل، يعني إن صليت أربعا في المسجد يعود إلى بيته فيصلي ركعتين.
ليه؟ عشان إيه؟
ولا يصلي ركعتين في بيته دون صلاته في المسجد.
هو يصلي ركعتين خلاص، صلى السنة، صلى أربعا في المسجد خلاص. نعم.
قال رحمه الله: السنة عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب، لما روى مسلم في صحيحه.
إبراهيم اسمه إبراهيم ولا محمد؟ يقول ولو كان إيه الإمام يخطب، صلى ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لأن النبي أمر سليكا أن يقوم. نعم. طبعا بعض الناس يقول لأنه كان فقير فأراد النبي أن يري الناس يعني حالة بيتصدقوا عليه، ليه؟ لأن عنده من ما تصلي الركعتين ولم يخطب، لأن هذا يشغلك عن الخطب. لا، نقول السنة لم يكن النبي قد فعل ذلك لهذا الغرض، وإنما السنة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ماذا؟ ركعتين. بعض الناس إذا دخل الإمام يخطب يجلس وبعدين بين الخطبتين يقوم يركع، هذا خلاف السنة. طيب، لو دخل الرجل والإمام على الخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، يصلي ركعتين ولا ينتظر يردد الأذان ثم يصلي ركعتين؟ لا، يصلي ركعتين مباشرة، بخلاف الظهر مثلا. صلاة الظهر مثلا ينتظر يردد الأذان ثم يصلي السنة.
قال: لما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
هذا أخص من حديث أبي قتادة، هذا أخص من حديث أبي قتادة. أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لكن هذا أخص، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نعم.
قال رحمه الله: لا أعلم في الأدلة الشرعية.
هذا التشويش هو. تشويشه. نعم، يبقى أنت في بيتك ما تستطيع تتكلم. نعم، وإيه الفائدة بهذا؟ نعم.
قال رحمه الله: لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد فراغ المؤذن من النداء للأذان الأول.
نعم، يعني السنة القبلية. نعم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الأذان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء.
هذا بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. إنما أذان الفجر، أذان الليل قبل صلاة الفجر لا يشرع بعده ركعتين، ولا أذان الجمعة المتقدم يشرع بعده ركعتين، إنما بين كل أذانين اللي هو الأذان، أذان الصلاة والإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا. نعم.
والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذانين الأذان والإقامة فيما عدا يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان.
نعم.
قال رحمه الله: لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالقراءة في المسجد أو غيره إذا كان يشوش على من حوله من المصلين أو القراء، بل السنة أن يقرأ قراءة لا يؤذي بها غيره.
نعم، هذه السنة. حتى أنت لو تقرأ بدون ميكروفون لا ترفع صوتك فتشوش على الناس. كيف بإحضار مقرئ يقال هذه الأولى يوم الجمعة، يسمونها الأولى ولا ما؟ هذا كنا زمان يسمونها الأولى، مش عارف يسموها إيه الآن. نعم، اللي يقول لك قراءة الصورة يوم الجمعة، فلان متخصص بقراءة الصورة، قراءة الصورة، هذه ليست من السنة. لكن إذا قلت ليست من السنة قام الناس عليك يستدلون بالأدلة العامة: شيخ القرآن يا شيخ، حرمت القرآن، ده القرآن. طب ما تقرأ القرآن في الركوع وبلاش التسبيح، طالما قرآن، وتقرأ القرآن في السجود وبلاش التسبيح، تبطل صلاتك، تبطل صلاتك مع أنه قرآن، لأنه ليس في محله. فالقرآن عبادة إن وافقت المحل الشرعي، فإن لم توافق المحل الشرعي صارت بدعة. ليس القرآن هو البدعة، وإنما قراءتك في هذا المكان في هذا الوقت هو البدعة. نعم.
قال رحمه الله: قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة.
هي الإنسان الدهر، الإنسان لما سميت الدهر؟ لقول هل أتى عن سلحين من الدهر. نعم.
قال: فجر الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، وإن كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم، لأن السنة مقدمة على الجميع.
تمام، يعني في فجر الجمعة يستحب قراءة سورة السجدة والإنسان كاملتين، لما تقرأ بعضا من هذه وبعضا من هذه هذا تلفيق. طيب الناس سيقومون علي وتحصل فتنة، خلاص صلي بأي صورة أخرى. لكن بعض الناس يأتي إلى جزء من السجدة اللي هو فيه السجود وجزء آخر من الإنسان، يأتي بهذا وذاك، هذا بدعة لا يجوز. إنما إما أن تقرأ الصورتين كاملتين أو تعدل عنهما، لكن هل من صلاهما من صلى بهما يكون قد شق على الناس؟ الجواب قاعدة: من وافق السنة فلا يكون شاقا على الناس طالما وافق السنة. نعم، لكن مع ذلك درء الفتن ما في مشكلة. لو في ناس بقى جلسة تسن السكاكين كما يقال تنتظرك في هذا فما في مشكلة، تفوت الفرصة عليه ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: السنة أن يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على إحداهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم،
جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي
الله
عنه.
يعني لو قسم السجدة على ركعتين لا يجوز، قسم الإنسان على ركعتين لا يجوز. ذكر موضع هذا أفتكر صغير كتنا اللي بصلي بهم الفجر، فإمام المسجد الوحافظ يعني جاءني هو أنا وكيله، قال لي: يا هشام لما تجي صلاة الجمعة اقرأ الأول قل يتوفاكم ملك الموت، وبعدين تسجد، وبعدين تقوم تتجافى الجموع كذا، دي الركعة الثانية تقوم: مئة فمن كان مؤمنا كمن كان فسيقا، أيتين برضو. كان يعلمنا كده من الصغر وإحنا ما نعرف سنن ولا شيء. نعم. نعم، اي نعم، لان ما في سنن. فانت جزاك الله خير يكون هذا ايه نشر السنن، وانت حظك يا محمد انت صوتك جميل، انما انت لو صوتك مش حلو كانوا كسروك، لكن هو يعني صوتك جميل فعشان كده ايه مش العمل. انما لو انت صوتك بقى مخرفش كده كان اجتمع الطول والايه والخرفشه مشكله ديت، لكن اهو بيهون على الناس الايه الصوت هنا.
قال رحمه الله: السنة أن يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على إحداهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
قال: جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك، أي يداوم على قراءة السورتين المذكورتين، فالسنة المداومة.
تمام، السنة المداومة. لكن يقول شيخ الإسلام: لو أنه تركها بعض المرات بحيث لا يعتقد الناس وجوبها فله وجه، وهذا لا بأس به إذا كان الناس يعتقدون هذا فعلا، ويستأنس ذلك بفعل أبي بكر وعمر فقد كان يتركان الأضحية مع كونها سنة حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. نعم.
والذي يقرأ سورة السجدة في الركعتين خالف السنة، فليرشد إلى فعل السنة، والصلاة صحيحة والحمد لله.
طيب، هل المراد سورة السجدة ولا السجدة نفسها؟ إيه المراد، السجدة نفسها ولا السورة؟
يقسم السجدة على ركعتين.
لا، المراد في القراءة السورة،
السور
وليس السجود. سجود، بعض الناس يظن أن السجود هو المراد، وعليه ماذا؟ يعدل عن سورة السجدة إلى مثلا إلى العرق، فيها سجدة، فيها سجدة. لا، المراد، ولهذا قد نقرأ بسورة السجدة ولا نسجد، لأنه قد يترك الإنسان السجود أحيانا. فالمراد هو سورة السجدة والإنسان لما فيهما من ذكر الجنة والنار وذكر آدم وخلق آدم وكذا. وقد جاء أن الساعة تقوم يوم الجمعة، ولهذا استحب التذكير بهذه الأشياء في هذا اليوم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: يقول بعض أهل العلم إن الأولى بالصبيان أن يصفوا وراء الرجال، ولكن هذا القول فيه نظر، والأصح أنهم إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم، لأن في تأخيرهم تنفيرا لهم من الصلاة ومن المسابقة إليها، فلا يليق ذلك.
نعم، يقول بعض أهل العلم إن الأولى بالصبيان أن يصف وراء الرجال، ولكن هذا القول في نظر، والأصح أنهم إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم، لأن في تأخيرهم تنفيرا لهم من الصلاة ومن المسابقة إليها، فلا يليق ذلك. أكمل بعدها.
قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، المراد به التحريض على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى، وأن يكونوا في مقدم الناس، وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهم، لأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية.
نعم، بالنسبة للصبيان وتقدم الصبيان في الصف الأول والجمع بين لو يعلم الناس في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لأن يستهموا على ذلك لفعلوا، ويدخل في ذلك الصبيان، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم الأحلام والنهى، فظاهره أنه لا يتقدم إلا أولو الأحلام والنهى وليس الصبيان من ذلك. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وهو يصف أحوال المصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت الصفوف، وذكر أنه يتقدم الرجال، كان الرجال يتقدمون ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء. هذا حديث رواه الإمام أحمد وحديث صحيح، ففيه أن هذا هو ترتيب الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما موقف الصبيان إذن في ضوء هذه النصوص، وهل يمكن أن نجمع بين هذه الأدلة كلها أم لا؟ الجواب نعم، يمكن أن نجمع بين هذه الأدلة بالآتي: نفرق بين الصبي إذا جاء وتقدم وأدرك الصف الأول أو الصبيين وكذا، وبين إذا اجتمع الناس في وقت واحد وجاءوا في المسجد أو في البرية أو في أي مكان، وكان عندنا رجال ونساء وصبيان ولم يتقدم أحد من الصبيان إنما اجتمعوا، فإذا جاء الواحد من الصبيان وتقدم وقف الصف الأول ولو خلف الإمام إذا كان 7 سنوات فأزيد وكان يتقن الصلاة، فإنه متى ما تقدم وأدرك هذا الصف هو أولى به، لأنه داخل في عموم المنافسة والمسابقة، ولا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم من الأحلام والنوى، لأن هذا النص معناه تحفيز وتوجيه أولي الأحلام والنهى إلى أن يسابقوا وأن يسارعوا إلى هذا المكان، فهم أولى الناس به، وليس أنه إذا جاء إلى هذا المكان الصبي أو من ليس من أولي الأحلام والنهى أنه لا يقف. وهذا ما قاله الشيخ هنا، يقول: المراد بالتحريض على المصارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى، وأن يكونوا في مقدم الناس، وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهم، لأن ذلك مخالف الأدلة الشرعية. ولهذا لو كان المعنى أنه لا يقفون إلا أولو الأحلام عنها لكان اللفظ لا يليني منكم إلا أولو الأحلام عنها لو كان كذلك، ولكن النبي يقول يليني منكم أولو الأحلام عنها. حينما أقول يا طلبة العلم كونوا في الصف الأول، يا طلبة العلم احرصوا على الصف الأول، كونوا في الصف الأول، ليجلس في الصف الأول طلبة العلم القدامى، هل معناه إذا تقدم غيرهم فإننا نقيم مكانه؟ لا، لكن المعنى يا طلبة العلم القدامى أنتم أولى الناس أن تكونوا في مقدم الصف، في مقدم الدرس، في مقدم كذا. إذا جاء مثلك يجلس في آخر المسجد أو لا يهتم بالدرس، فمن الذي يهتم بالدرس؟ وهكذا. وأما ما ذكره أبو مالك الأشعري رضي الله عنه في ترتيب الصفوف فهذا إذا اجتمعوا معا، فحينئذ إذا اجتمع، يعني لو أننا قمنا الآن نصلي مثلا، ماذا سيحصل؟ سنقدم الكبار الرجال، وبعدين بعدين الصبيان، وبعدين بعدين النساء. يبقى هذا الترتيب عند الاجتماع. أما إذا لم يكن اجتماع وتقدم أحد إلى الصف الأول من الصبيان فإنه يتقدم، وبهذا تجتمع ماذا؟ الأدلة، ويكون كل دليل في محله وموضعه. نعم، يبقى أحد يعطيني ملخصا في هذا كيف تجتمع الأدلة في هذا الباب. نعم نعم، نقول عندنا حالتان، حالة يجتمع فيها الرجال والنساء والصبيان فيكون الترتيب كما في حديث ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء. حتى في الجنائز نفعل كذا، في الجنائز إذا اجتمع الرجل والمرأة والصبي نفعل هذا، نجعل الرجل أولا مما يلي الإمام، بعده الصبي، بعده المرأة، صح؟ هذا الترتيب. نعم.
ها.
أما إذا تقدم الصبي وحرص على الصف الأول وهو ابن السابعة فإن هذا مكانه. إذا كان الصبي يؤم الناس كيف بمقامه من الصف الأول؟ إذا كان يؤم الناس، ولا ينبغي للناس أن يطردوا هؤلاء الصبية العقلاء المميزين عن هذا المكان لأنهم أسبق إليه وهم أولى، وأنت بدلا من طرده اسبق أنت وسارع أنت. نعم
شيخنا، جعلهم في أطراف الصفوف لجعل من يفتح على الإمام، أو
من
جعلهم في أطراف الصفوف، يعني مثلا إن كانوا خلف الإمام ويريد الإمام أن يستخلف ويضع من يحسن الصلاة فجعلهم في أطراف الصفوف،
هذه بتكون حالة طارئة، لأن أحيانا يتقدم هؤلاء الصبية على وجه لعب، على وجه اللعب، وعلى وجه لا يستحقون به مثلا أحقية، يعني يكون الكبار في المسجد وكل شيء لكن ماذا يجرون ويأتون إلى هذا المكان مع وجود الكبار مثلا، أو لا يحسن الصلاة وبس جاء ووقف لكنه يحسن الصلاة ربما يشغل من حوله، أما لو صبي عاقل وكذا وكذا فإنه يتقدم، لكن قد يحتاج الإمام إلى مثلا المؤذن ومن يفتح عليه فيقول هذا المكان لهذا الرجل حتى يفتح عليه فيسهل الفتح عليه في صلاته ممن خلفه، فهذا لا بأس، فيكون هذا للحاجة. نعم نعم، ما في إشكال، أنا أطلقكم إذا كانوا عقلاء، لكن في صبية لا يحسن الصلاة يلعبون يضرب هذا فيضرب هذا هذا وكذا، فليس هؤلاء ممن يستحقون العمل هذا، لكن ممكن أن نخلل الرجال بينهم، يعني مثلا الرجل وجوره صبي وجوره صبي وهكذا. نعم. ما هو مشكلة لو كان لا يحسن الصلاة، لو كان لا يحسن الصلاة، أو يكون قد اجتمع، لأن أحيانا يسبق الرجل المسجد لكن الصبي يسبق إلى الصف. كيف يكون أنت الرجل جاي لكن يصلي في الصف خلفية السنة ولا يتقدم للصف الأول، ويأتي الصبي بعد الرجل لكنه يتقدم إلى الصف الأول، ولدي مسألة قد تشكل، هل المعتبر هنا اللي التقدم في الدخول إلى المسجد ولا التقدم إلى الصف؟ والأقرب أن المعتبر هو التقدم إلى الصف، لأنه ينبغي على من دخل أن يحرص على الصف الأول فيجعل صلاته في الصف الأول، إنما يكون في الصف الأخير ويتقدم أناس في الصف الأول ويأتي ويقول أنا الذي دخلت أولا، العبرة بوجودك في الصف الأول ولا تزهد فيه. لكن مثل هذا قد يستثنى للحاجة، إذا كان الصبي يعبث في صلاته وكذا فنؤخره لأنه يشغل الناس ونجعل مكانه أحدا، لا إشكال. نعم نعم. لا أنت علمه، يعني قل يا ابني صلي واخشع في صلاتك ولا تحرك كثيرا وكذا، وجرب يعني الولد، لأنه أحيانا أيضا لو احنا جعلناهم في الصف الأخير جميعا وليس معهم أحد قد يحصل التشويش على الناس. نعم.
قال رحمه الله: الله جل وعلا جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء، وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة فأحراها وأرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما من يوم الجمعة إلا في ساعة إجابة، فلهذا المسلم يتحرى هذه الساعة في طوال اليوم، لكن أرجى ساعة ما دل عليه دليلان. دليل هو أنها من بين أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة فيدخل فيها الصلاة، الدعاء في السجود وكذا والتأمين على دعاء الإمام، والثانية من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. هاتان الساعتان ورد بهما حديثان وهما أرجى أوقات، لكن شأنهما شأن ليلة القدر، فنقول نتحرى ليلة القدر في عشر كلها ونحرص على التحري في العشر حتى نضمن، لكن أكد التحري الوتر من الليل العشر، وأكد الوتر ليلة 27، وبهذا نجمع بين الأدلة. نفس المسألة في ساعة الجمعة، فإننا نتحرى الدعاء في كل ساعات يوم الجمعة، لكن آكد هذا التحري يكون في هاتين الساعتين، وآكد الساعتين بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. ولهذا كان بعض السلف إذا صلى العصر جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويدعو حتى الغروب، فقد كان السلف يهتمون بهذا بهذه الساعة جدا، كانوا يهتمون بها بخلاف غفلتنا نحن عن هذا. يعني وجد من يتحرى ليلة القدر ويحرص على هذا الوقت، نعم ويقع التنافس والاعتكاف، لكن قل من يعنى بهذه الساعة بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. ولقد كان السلف يحرصون على هذا حرصا شديدا، بل كان فيه من المنافسة ما فيه، فكان بعضهم إذا صلى العصر لا يكلم أحدا ولا يلتفت أحدا حتى غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: لكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة بمزيد من العناية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها ساعة الإجابة، وهي حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وآخر ساعة من يوم الجمعة. قال رحمه الله: الواجب على الآباء ألا يحضروا أولادهم الصغار.
يعني داخل إيه ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وآخر ساعة من يوم الجمعة هي فيها، يعني إذن من بعد العصر إلى غروب الشمس، لكن أكد أيضا وقت هذا من بعد العصر إلى غروب الشمس الساعة التي قبل المغرب، هذه أكدها. فإن قال قائل: لكن جاء في الحديث أنه لا يوافقها رجل قائم يصلي. الصحابة ناقش أبو هريرة تناقش أبو هريرة وعبد الله بن سلام في هذا الحديث، يعني كيف والنبي يقول لا يوفقها عبد قائم يصلي. فقال له أخوه انتظار الصلاة صلاة، لأنه ما في صلاة بعد العصر، فيكون المعنى وقائم يصلي يدخل فيها إيه؟ انتظار الصلاة، فإن العبد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
تحمل على الدعاء شيخنا؟
هو الدعاء والذكر. نعم الدعاء
معنى يكون المعنى اللغوي وليس الصلاة الشرعية.
انتظار الصلاة، ينتظر الصلاة فانتظر الصلاة ثم يدعو وهكذا. نعم
لا يحمل على الدعاء فقط غير انتظار الصلاة، يحمل على المعنى اللغوي لأنه لا صلاة بعد العصر.
هو لا صلاة بعد العصر، وبعدين
يكون معنى قائم يصلي أي يدعو.
ما هو قائم يصلي يدعو، لكن ما وجه كونها صلاة؟
إن الدعاء في اللغة هو يطلق عليه صلاة.
هذا الدعاء في اللغة يطلق عليه صلاة، لكن ليس هذا وجها كافيا. إنما لا يوفق عبد قائم يصلي، قائم يصلي يلحق بها الدعاء والانتظار. والانتظار الانتظار حتى لو في البيت، مو بلازم المسجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة حتى لو في البيت.
المنتظر غير قائم.
نعم
المنتظر غير قائم.
نعم
المنتظر ليس قائما يصلي،
المنتظر في صلاة، فيكون الانتظار مع الدعاء، مش الانتظار دون الدعاء، لا الانتظار مع الدعاء. فبهذا تجمع المعنيين وهو قائم يصلي، لأن عندك هنا معنيين، معنى الدعاء في الصلاة ومعنى أيضا الانتظار في الصلاة، فلا يزال هو في صلاة ما انتظر الصلاة، يبقى في صلاة. نص. طيب والقائم يدعو، هذا أيضا الدعاء هو الصلاة، وعليه تجمع بين الاثنين وهو الانتظار، انتظار الصلاة مع الدعاء، يبقى الانتظار والدعاء يجمع المعنيين. لأنه لماذا تغلب أن الصلاة في الدعاء هي الدعاء فقط وجعلتها في الدعاء؟ يعني عندنا الانتظار دعاء، الانتظار صلاة، بل هو أقرب، لأن النبي نص فقال هو في صلاة ما انتظر الصلاة، يبقى نص على أنه صلاة، إنما الدعاء معنى لغوي، لكن هذا نص أن الصلاة أن الانتظار هي الصلاة. فلهذا نقول نجمع بين هذا وذاك، بأننا نقول ينتظر الصلاة وهو يدعو، فيجمع بين الأمرين. نعم من نعم، وقد يكون هذا من باب البيان يعني. نعم
قال رحمه الله: الواجب على الآباء ألا يحضروا أولادهم الصغار الذين
سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه كان إذا صلى العصر من يوم الجمعة لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، لم يكلم أحدا حتى لا يفوت فرصة. طبعا قد يقول قائل يعني ثقيل أن الواحد يجلس مع عصر إلى منشغل، وعظيمة أن تدرك ساعة الإجابة. طيب لو أعطيناك 500 جنيه فقط على انتظارك بعد صلاة العصر في المسجد كل جمعة لك 500 جنيه إذا انتظرت من العصر المغرب، من سيترك هذا؟ مش من سيفعل هذا؟ من سيترك هذا؟ 500 جنيه بس، مش هنقول بقى 50,000 جنيه و 50 مليون والمبالغات دي، هنخليها 500، مش عايز أقول هنخليها 50، مش عايز نقول خليها 50، يبقى جاب مصاريف اليوم، جاب فرخة ولا حاجة بالخمسين، حدش هيترك هذا، حدش هيترك هذا. لكن السلف كان حرصهم على الوقت كحرصنا على الدرهم والدينار، كما ورد: لقد أدركت أقواما كانوا يحرصون على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار، بل والله أشد من حرص على الدرهم والدينار، حتى إن بعضهم لما قيل له تعالى أكلمك قال أمسك الشمس، أمسك الشمس، يعني حتى لا يقطع هذا الوقت من إيه؟ من يومي، أمسك الشمس. فقد كانوا يظنون بأوقاتهم، لأن الوقت كان رأس المال. طاووس ابن كيسان رحمه الله كان إذا صلى عصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، يدعو ربه ويناجيه. فإذا هذا حال السلف، فالحرص على ذلك كانوا يمكثون هكذا. هذا سعيد بن جبير وهذا طاووس وهذا أيضا المفضل ابن فضالة. نعم كان إذا صلى العصر خلى في ناحية المسجد ولا يكلم أحدا، يكون وحده، فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس. هذا حال السلف الصالح. نعم.
الواجب على الآباء ألا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا، فإذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة.
نعم، يقول واجب على الآباء ألا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا، فإذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة، أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ولهذا نحن بين إفراط وتفريط، بين أناس لا يأمرون أولادهم بالصلاة ربما إلى البلوغ وربما بعد البلوغ، وبين آباء من حرصهم على أولادهم في الصلاة ربما أخذ الولد وهو ابن 3 سنين يأخذ معه المسجد ويوقفه وينافح ويناضل، ده ابني وأنا أريد أن أنشئه، ده الكنيسة بتعمل مش عارف إيه وإحنا أولى وكذا وكذا وكذا، هذا خلاف السنة. اتيان الأولاد إلى المساجد على قسمين، صغار دون السبع، أما إذا بلغ السبع خلاص، ومعنى بلغ السبع يعني تمام السبع. قال النبي امروا أبناءكم بالصلاة أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني إذا تم له 7 سنين يبدأ الأمر. طيب إذا بالنسبة للأولاد اللي دون السبع فلهم حالتان، الحالة الأولى أن نأخذهم إلى المساجد تعبدا لإقامة الصلاة وغير ذلك، وهذا غير مشروع، ولسنا بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاته أصلا غير مكتوبة له بخلاف بعد السابعة، صلاته حسنة، أما صلاته قبل السابعة ليست حسنة لا تكتب، بخلاف الحج والعمرة لو عنده 7 أيام بس، 7 أيام يعني، وانت رايح الحج ولدت زوجتك فأخذتها وأخذت صغيرها وأحرمت عن الصغير، صح هذا أن تحرم عن الصغير، لا يسقط الركن، لكن يؤجر على ذلك وتكون له حسن. طيب الحالة الثانية أن تأخذ الولد إلى المسجد للحاجة، يعني أمه مريضة وانت بتأخذ الولد لأنه هتنزل تصلي، ولو تركته أمه مريضة نائمة فأنت بتأخذ معك الحاج، ما في مشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأخذ الحسن والحسين معه أحيانا، وأمامة بنت زينب أخذها النبي وخرج صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، وكان يصلي وحامل إياه، وكان الحسن والحسين إذا سجد النبي على الواحد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيطيل النبي السجود حتى ينزل. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي يعني مع أمه فيتجوز في الصلاة، ده للحاجة. يبقى الاتيان بالولد قبل السابعة له حالتان، أن تأتي بالولد على وجه التعبد فهذا لا دليل عليه، أن تأتي بالولد للحاجة فهذا لا إشكال. نعم. أما إذا بلغ السابعة فخذه، بل تصح إمامته إذا كان حافظا وعاقلا ومميزا تصح إمامته. نعم.
قال رحمه الله: إذا سلم عليه أحد والإمام يخطب أشار إليه ولم يتكلم، وإن وضع يده في يده إذا مدها من غير كلام فلا بأس، ويعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي له.
نعم. إذا سلم عليه أحد والإمام يخطب أشار إليه ولم يتكلم، وإن وضع يده في يده وإذا مدها من غير كلام فلا بأس، ويعلمه بعد ذلك الخطبة أن هذا لا ينبغي له، يعني الإشارة ما في إشكال. طبعا إذا خشي غضبه وخشي عدم فهمه، وإلا فالأصل أنه لا يشير، الأصل أنه لا يشير له. أما الصلاة إذا دخل فسلم عليك وأنت في الصلاة أشر إليه لورود الدليل بذلك، لكن لو أشرت إليه تأليفا لقلبه أو دفعا لغضبه ثم تعلمه بعد الصلاة لا بأس. نعم.
شيخنا، الإشارة بدون سلام هذا تسليم اليهود،
هذا
تسليم اليهود، فلماذا جوز في هذه
دفعا للمفسدة؟ ولأنه جاء في الصلاة الإشارة
في الصلاة، لكن هذا خارج الصلاة.
إيه، حتى خارج الصلاة يكون الحاج، لأن المانع من ذلك هذا غير تسليم اليهود، تسليم اليهود دائما هكذا إنما هنا المانع الخطب، يبقى ده مانع طارئ، فلا يكون هذا شأن اليهود. شأن اليهود أنهم لا يشيرون إذا كانوا في صلاة، مش نقول يشيرون في الصلاة فبالتالي نقلدهم. شأن اليهود أنهم جعلوا السلام إشارة دائمة، وهذا لم يجعل السلام الإشارة دائمة، ولهذا احنا بنقول اللي بيشير كده فقط كده هذا في سلام دائما هذا الذي يشابه اليهود. لكن لو أنه أشار مع السلام، السلام عليكم، إذا كان بعيد ما في مشكلة، فهذه حال طارئة ووجد مانع منع فهذا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: لا نعلم لقراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة أصلا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع، ويعتبر ذلك من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها لأنه أمر محدث.
نعم.
قال رحمه الله: لا شك أن التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة
في الرد على من يقول بأنها عبادة، فيقول الشيخ: لا نعلم قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة أصلا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف، هذه من أمور المحدثة اللي هي القرآن اللي قبل الجمعة هذا. نعم.
قال: لا شك أن التسبيح، قال: لا شك أن التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة أو أكثر بدعة.
نعم، اللي هو بيسمى التواشيح ولا هذه الأشياء قبل الجمعة وغير الجمعة أي صلاة، يعني إحنا بنسمعه الآن ما ينبغي، في كفرات قبل الصلاة يشوش على الناس ويشوش على الذاكرين والعباد، خلاص المشروع الأذان، والأذان 17 كلمة يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، هتبدأ بكلمة واحدة قبل الأذان؟ لو أنت قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقول بدعة. لا تأتي تقول بقى هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدعة، نقول أما في نفسها ليست بدعة، أما في موضع غير موضعها فبدعة، لأن لابد أن توافق العبادة الشرع في سبب العبادة، في جنس العبادة، في قدر العبادة، في زمن العبادة، في مكان العبادة، وهكذا. لو واحد زي ما احنا الآن نجي أي اتفاق، طب نسمع بقى الفتحة، سمعونا الفتحة للنبي، واحد يقول لك هو الفتحة حرام، نقول الفتحة نفسها ليست حراما، لكن جعل الفتحة في الفتحة في هذا الموضع بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس هتقول لك ايه يا اخي بس القرآن، هو احنا بنغني؟ الغناء اهون، الغناء ليس محدثة في الدين، الغناء معصية، والمحدثة في الدين اقوى من المعصية، عشان من اجل هذا لو غنى الناس هتنكر عليه، لكن لو قال الفتحة الناس بتقلده. ولهذا ما دليلك على الفتحة سمعونا الفتحة للنبي؟ دليلك ايه؟ ابوك. طب ودليل ابيك؟ جدك. طب ودليل جدك؟ ابو جدك. إن وجدنا آباءنا على أم. ما تسمعون بقى فتح النبي؟ هو كذا يقولون، ولازم كبير العلة هو اللي يقول كذا، يا جماعة سمعونا فتح، لازم هو اللي يقول. لو قال واحد دونه يبقى كده تعدى على السلطات، ده كده ما تعدى على السلطة، لازم الكبير اللي يقول، لازم الكبير يقول ما تسمعون فتح على النبي وهكذا فتح النبي. فيبقى هذه الأمور كلها اعتدها إيه الناس؟ طب اقرأ الفتح والناس تتكلم بهذا، ده احنا قارين فتح يا عم، انت ما بعتش قاري فتحة، فقاري فتحة انت خنت الفتح، خنت الفتح، هكذا الناس تقول. وإذا جعلوا الفتحة إيه؟ شرعا، شرعا متبعا عنده، هذه خطورة البدعة. لكن الغناء الناس تعرف ان هذه معصية، ولهذا لا يقلدك فيه الناس، بل لو قام رجل كبير العيلة يغني الناس هتقول هذا سفيه. نعم.
شيخنا، بعض المؤذنين يبسمل قبل الأذان على الاعتبار البسملة في عند البداية على أي عمل،
كيف
يعني؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع في الأذان على اعتبار
كل العمل. هذه بدعة. وفات هذا الرسول الأذان، شوف الله أكبر بدايته، لا إله إلا الله نهايته، بس لو جعلت الصلاة خير من النوم اللي في أذان الصبح، لو جعلتها العصر تقول ناس بتنام برضو ممكن نزود ديت، الصلاة خير من النوم، مع أن النبي قالها وعلمها بس في الفجر في الصبح، لو جعلتها في العصر نظرا لنوم الناس يبقى هذه بدعة محدثة. العبادة يا إخواني مبناها على التوقيف، فلا يجوز أن تستحسن شيئا في العبادة. ما تستحسن أي شيء في العبادة لم يأتي بها دليل، لأن هذا معنى اتهام النبي بأنه فاته هذا الاستحسان. يعني أنت عرفت ما لم يعرفه النبي، أنت حريص في العبادة حرصا لم يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي شيء، زواج، طلاق، بيع، شراء، أي حتى لو عرف ننكره ولا شك. شوف يا عزازي، دائما الإنكار في الأول له ضريبة، بعد ذلك بيخف شيئا فشيئا. يعني أيضا الفتحة النهاردة ما عادش زي الفتحة الأولى. الناس عملوا بقى عزازي بعد ما احنا أنكرنا مرة واثنين وعشرة وعشرين والدعاء كذا، بدأوا يحولوا الفتحة لله، كانت للنبي، نالهم الفتحة للنبي دي بدعة. هل الفتحة لها؟ نسينا فعلا نقول الفتحة لله او الفتحة للنبي، الاثنين بدعة. طب خلاص نبدأ بقى ايه، انتقدنا لله يبقى ننهى كمان عن الفتحة لله. وبعضهم لما يبقى مثلا العريس اخ يقول لك الفتحة لله، العريس اخ منه يبقى الفتحة للنبي، حسب يعني. لما يبقى العريس اخ يبقى الفتحة لله. زي ايه؟ هات للشيخ يا ابن حاجة صفرة. ليه؟ أصل المشايخ ما تشربش حاجة حمرة خالص، يبقى المشايخ حاجة صفرة. طب مين اللي عرفكم المشايخ حاجة صفرة؟ فبعض الناس عندهم قناعات كده. فالشاهد وجود الفتح، الفاتحة نفسها، تخصيص الموضع هذا بقراءة شيء من القرآن، كما قال الرجل بين يدي ابن عمر لما عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. يبقى انت لما تعطس تقول ايه؟ الحمد لله. ما تقولش الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يجي واحد بعدك يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يجي واحد رابع وسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لغايه ما تكون بعد ذلك ماذا؟ انشوده. لا، ما هكذا علمنا رسول الله. ولما قيل له اترى ان الله يعذبنا على الصلاه، هو أنا أصلي وربنا يعذبني؟ قال إنما يعذبك على ماذا؟ ترك السنة، مش على الصلاة. الصلاة ما أحد الله ما يعذب أحد عليها، لكن على ترك السنة لما صليت الصلاة التي لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك. ومثل هذا لا يعمل من جهة الرأي، بل يدل على أن لديه فيه سنة.
نعم نعم، فهي سنة بمجموع الأحاديث والآثار يدل ذلك على ثبوت فضلها. فنقرأ سورة الجمعة يوم الجمعة الكهف. طيب، من أين أو من متى نبدأ قراءة سورة الكهف؟ من ليلة الجمعة ويومها. يعني عندك من مغرب الخميس اللي هي تبدأ ليلة الجمعة، إذا دخلت ليلة الجمعة، وهذا بيكون يوم الخميس، إلى دخول ليلة السبت، يبقى عندك يوم كامل. بس الليلة قبل اليوم، لأن هذه ليلة الجمعة، ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة. في أي وقت تقرأ في سورة الكهف ما في مشكلة تقرأ فيها. فعن أبي سعيد قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. صححه العلامة الألباني ورواه الدارمي. نعم،
قال رحمه الله.
لماذا سورة عليكم السلام سورة الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، ولماذا سورة السجدة والإنسان في صبح الجمعة؟ عرفنا لماذا سورة السجدة والإنسان في صبح الجمعة، وأن ذلك راجع إلى أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، يوم خلق الله فيه آدم ويوم تقوم فيه الساعة وكذا. وفي سورة السجدة والإنسان التذكير بكل هذا، هذه واحد. أما سورة الكهف ففي يوم الجمعة كذلك تقرأ هذه السورة في يوم الجمعة، وفي ليلتها، لأن في هذه الصورة أيضا من قرأ أو أولها أو آخرها أو حفظ ذلك فإنه يأمن أيضا المسيح الدجال، وهذا من أمارات الساعة وعلاماتها. كذلك أيضا فيها التذكير بعدد من القصص التي يحتاج الإنسان إلى تذكرها دائما، فقصة الذين تركوا دنياهم وتركوا قبائلهم هربا لله عز وجل ودينه، قصة مهمة، قصة صاحب الجنة الرجلين صاحبي الجنتين، قصة موسى والخضر، قصة ذي القرنين، كل قصة فيها بعد. فالإنسان إما أن يؤتى من قبل فتنته في الدين، أو يؤتى من قبل فتنته في المال، أو يؤتى من جهله وترك التعلم، أو يؤتى من سلطانه والاغترار بالسلطان، وكل هذا القصص يعالج فيك كل هذا. فتذكر الإنسان هذا القصص والوقوف عنده كل جمعة لا شك أنه تربية. نعم.
أما قراءتها في ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلا، وبذلك يتضح أنه لا يشرع ذلك.
وأما قراءتها
في ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلا، وبذلك يتضح أنه لا يشرع ذلك.
لا، الحديث عند الدارمي ليلة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله قد
من أجمع قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله قد أجمع المسلمون قاطبة على أن صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات، وأنها يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة.
نعم، يعني ليس أن الإنسان لو صلى الجمعة يوم الجمعة سقطت كل الصلوات، لا، إنما تسقط فريضة الظهر. نعم.
قال رحمه الله من زعم أن صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال عند جميع أهل العلم، يجب على قائله أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك.
نعم، إذ لا دليل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله خطب ابن نباتة فيها
خطب
ابن نباتة فيها بعض الأخطاء.
نعم، ما أدري يعني من هو، يمكن هذا معروف عندهم أو يكون ممن يعني ذكر عنه خطب في يوم الجمعة. نعم.
قال ينبغي للخطيب،
شوف كذا ابن نباتة هذا. نعم.
قال ينبغي للخطيب أن يتحرى الكتب الجيدة التي وضعت في الخطب ليستفيد منها.
نعم، كيف تحضر خطبة؟ قد يصعب أن تجد كتابا مهما بلغ هذا الكتاب من الإتقان تستطيع أن تكتفي به في الخطبة، لأن الخطبة تحتاج إلى أمور عديدة وليس أمرا واحدا. أول شيء انتقاء الموضوع المناسب للناس، فإنه هناك أولويات في الموضوعات، هناك من عقول لابد الإنسان أن يتدرج معها، فبالنسبة للموضوع هذا مهم جدا أن تستقيم من واقع الناس ومما يحتاج إليه الناس، هذا أولا. الأمر الثاني المادة العلمية القائمة باختصار على القرآن السنة آثار السلف في تفسير القرآن والسنة وما يكون من واقع عملي يفسر هذا. يبقى أنا أخطب في الصدق في الأمانة، يبقى الآيات في ذلك، الأحاديث في ذلك، تفسير أهل العلم في ذلك، الواقع العملي للسلف في الصدق أو الأمان، يبقى هذا مختصر. لكن بين هذا وذاك توظف النصوص حتى كأنها نزلت على الناس هذه الساعة، أشعر الناس بهذه النصوص وكأنها نزلت فيهم الآن، وكأن هذا النص نزل في محمد في إبراهيم في علي، لأنه في الحقيقة هكذا القرآن ليس خطابا للنبي والصحابة فقط، القرآن خطاب لكل مسلم، وبراعة الخطيب أن يشعر كل مسلم أن النص هذا فيه وأنه يخصه، ثم مراعاة الناس في الخطاب، فلا تعلو فوق المستوى ولا تهبط إلى المستوى السوقي في العرض، وإنما الكلام المفهوم الواضح اللائق والمناسب، كل ذلك مع مراعاة الوقت ألا تمل الناس في هذا، مع طريقة العرض المتعلقة بخفض الصوت برفع الصوت إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه
لكن
الله،
لكن من الكتب الجيدة في هذا خطب الشيخ العثيمين، خطب الشيخ الفوزان، وكتبنا في جدا الحقيقة خطب الشيخ الفوزان نافع ومختصر وجيد، وكذلك خطب الشيخ العثيمين. نعم. دي طريقة، إذا احتاج إلى كلمة عامية دي طريقة.
قال رحمه الله،
فرق بين هذا وبين أن يكون الأسلوب سوقي. نعم.
ابن رباط شيخنا. قال الذهبي ورحمه الله تعالى في السير، يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان أبو زكريا الشيباني النيهي السجستاني نزيل هراة، حدث عن حامد بن محمد الرفاء وعبد الله بن عدي بن حمدوية الصابوني وأخيه محمد بن عدي ومحمد بن إبراهيم بن جناح وعدة، حدث عنه أبو نصر الطبصي وأبو محمد عبد الواحد الهروي وشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد وآخرون، وكان متحرفا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، وقد جعل الله
وقد كان
متحرفا على المبتدعة والجهمية.
نعم.
بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهراه وأتباع وأنصار، وقد روى أيضا عن والده عمار وكان فصيحا مفوها حسن الموعظة رأسا في التفسير، أكمل التفسير على المنبر في سنة 92 و300، ثم افتتح ختمة أخرى فمات هو يفسر في سورة القيامة وعاش 90 سنة.
ما شاء الله، أنهى القرآن على المنبر تفسيرا. نعم. الختمة الثانية متى في سورة القيامة؟ نعم. طيب ذكر خطبا له فين هذا؟ اقرأ فيه ذكر الذهبي. قد يكون يعني الديوان منسوب إليه وليس منه، على كل. نعم.
قال العلامة ابن باز، قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، لا ينبغي للخطيب أن يختفي في المنبر، بل المشروع له البروز حتى يراه المصلون، لأن ذلك أبلغ لموعظته في نفوسهم، ولأن السنة بروز الإمام في الصلاة وفي الخطبة.
نعم، يعني ما يكون الخطيب قصيرا بحيث لا يظهر من المنبر إلى رأسه، إنما يبرز، لأن هو الأصل في المنبر إيه؟ أن يرتفع ويراه الناس، أما إذا كان لا يرى هذا مشكل. وأيضا ما يكون مرتفعا ارتفاعا كما يحصل في منابرنا، منابرنا في منبر 22 درجة، وهذا بحيث اللي يعني الإنسان ربما التوى عنقه من متابعتي للخطيب، لا هذا ولا ذاك، إنما 3 درجات كما هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم متوسطات، يعني تقريبا كذا، أنا بعتبر المقاس 70، ارتفاع المنبر 70 كذا، يعني إيه يعني مناسب بحيث يبقى وسط إنسان مرتفع وفي نفس الوقت إيه. وهذه في إشارة إلى أن الإنسان أيضا يراعي هيئته على المنبر، لأن قد يشغل الناس بكثرة إشارة وكثرة كذا والالتفات ولهذا يعني مستحسن الإنسان لو أمكن مع الأجهزة الموجودة الآن أنه يسجل لنفسه خطبة ويصور نفسه بحيث يرى نفسه على المنبر، هل حركاته معتدلة؟ لأن بعض الناس قد يشير كثيرا جدا أو يلتفت كثيرا جدا، ها؟ أو أيضا يكون أصم لا يلتفت هذا الجانب وهذا الجانب، زي مثلا ممكن واحد يغمض يمسك هذا ويغمض عينه إلى آخر الخطبة، أو واحد يبقى نظره في السقف، أو واحد نظره كده لا يلتفت إلى هذا ولا ذاك، لا الأصل إيه؟ الأصل أنك تشارك، يبقى ده تشارك بالنظر وده تشارك بالنظر، لكن من غير خفة، من غير إيه؟ خفة، الإنسان كذا 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 لا، وإنما بالأمر المعتدل. فمهم جدا فعلا الإنسان يرى نفسه على المنبر، يرى نفسه ويسمع كلام نفسه ويسمع طريقة عرضه. ومهما كنت يعني متقنا ومهما كنت بارعا في الخطبة، إلا أن الإنسان لا يخلو من أن يطور نفسه وأن يعدل نفسه. يعني هذه الإشارة، هذه الطريقة، هذا الوقوف، هذا عدل. حتى ممكن إنسان ثوبه نفسه، يعني الأفضل ليه مثلا الثياب اللي بكبج ولا الأفضل الثياب العادي؟ ممكن واحد يكون مثلا ذراعه رفيع جدا، لو رفع يعني يبقى إيه، ممكن يقولك الشكل مش لا ده يبقى أنسب، مش مشكلة دي ليست يعني. بس أحيانا الناس تنشغل بهيئتك التي لا تلتفت على المنبر أكثر من كلامك. مثل مثلا قد يكون بعض الإخوة يرى أن يطيل شعره إلى الإيه، إلى المنكب وكذا، يقولك دي يعني أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها من سنن العادات ليس من سنن العبادات، هذه عادية مش تعبد. بل إن النبي أطال شعره لكون الناس في زمان كانوا يطيلون الشعور، ولهذا السنة ماذا؟ السنة إن هو الهدي العام للنبي أن يوافق عادة القوم، وبالتالي الشعر المتوسط هو اللي عليه عادة الناس. لكن أنا كنت وإحنا جايين اليوم، واحد أنا شككت رجل امرأة، المهم رجل ولكن رابط شعره منين؟ من الخلف، عامل كده ضفيرة زي المرأة بالضبط. طيب دي فعلا كان عند عرب مثل هذا، ولهذا نهي عن انعقاص الشعر وقت الصلاة، لكن ليس من عادتنا. فتخيل لما الخطيب هيجي لك يوم الجمعة رابط شعره من الخلف، بالله عليك الناس تلتفت إليه؟ إلى الشعر. فلماذا؟ فلماذا؟ أو يلبس لباسا لباس شهرة فيلتفت الناس إلى اللباس وينسى الناس الكلمات. نعم. أو مثلا يقف أمام الناس قصر ثيابه تقصيرا زائدا وجعل الثوب تحت الركبة، تحت الركبة، والناس متشغلة، يعني ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع ولا كذا. فالإنسان يهتم بهذه الأمور على المنبر حتى لا يلفت أنظار الناس إلا إلى الموضوع الذي يتكلم فيه. نعم.
قال رحمه الله: إذا اتصلت الصفوف يوم الجمعة فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية أو بالسماع، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام لأن ذلك ليس موقفا للمأموم.
نعم، لكن لو احتاجوا المكان ضيق أن يتقدموا على الإمام، لكن من عن يمين الإمام أو يسار الإمام، وهذا عند الحاجة فقط، فحينئذ لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: يجوز للمرأة أن تصلي الظهر يوم الجمعة عند سماع الأذان الثاني إذا كان وقت الظهر قد دخل، لأن بعض الناس قد يؤذن الأذان الثاني قبل دخول وقت الظهر.
نعم، يعني المرأة في البيت هل يلزم أن تنتظر حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة لتصلي الظهر؟ الجواب لا، لا علاقة لها بصلاة الجمعة، وبالتالي تصلي الظهر إذا دخل وقته. نعم.
قال رحمه الله: لا يشرع للإمام إذا دخل للخطبة أن يصلي ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل كان يدخل المسجد من بيته ويقصد المنبر رأسا.
نعم، هذه السنة، السنة أن الخطيب، أن الإمام إذا دخل المسجد دخل وتوجه إلى المنبر. ولهذا أدلة التبكير وفضل التبكير من بكر إلى الصلاة لا تشمل الإمام، لا تشمل الإمام، اللهم إلا إذا كان الإمام مسافرا ووصل إلى المسجد مبكرا، وصل إلى المسجد قبل الجمعة بربع ساعة بنصف ساعة، فإنه يصلي تحت المسجد ويجلس. لكن لو دخل وقت الصلاة يصعد المنبر مباشرة. إذا دخل المسجد سلم على الناس، سلم إذا دخل، ولا ينتظر حتى يصعد المنبر ويواجه الناس، لكن يسلم السلام عليكم ويدخل، حتى إذا صعد المنبر استقبل الناس وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
شيخنا.
نعم.
الإمام يكون متواجد قبل الوقت دخول الجمعة ويصلي تحية المسجد ويجلس، فيقيم الأذان الأول الذي ورد عن عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ركعتين ثم يصعد المنبر.
ليه يصلي ركعتين؟ يعني من أجل ماذا؟ سنة يعني ولا إيه؟
لا أعلم،
لا هو الإمام نفسه اللي بيؤذن؟
لا الإمام لا يؤذن.
طيب أمال إيه؟ يعني المؤذن يؤذن يعني أذان الأول
طيب.
نعم لكن الإمام لا يصلي.
فيصلي الإمام ثم يصعد المنبر؟
لا نعم الإمام يدخل على المنبر مباشرة إلا إذا وصل قبل الصلاة لحاجة فإنه يصلي تحية المسجد أو يتنفل بما يفتح الله عليه إلى أن يأتي وقت الصعود. نعم ترتيل الآيات على المنبر ليس من عمل العلماء. إنما أنت تستدل بالآيات استدلالا لا تلاوة. المقام ليس مقام تعبد بالتلاوة، المقام مقام استدلال، فلهذا تستدل بالآية. وليس من هذه العلماء أن يتكلم الكلام العادي ثم إذا جاء يستدل رد، هذا ليس من السنة. نعم
ترجمة اللي قرئ.
نعم أنا عارف أنا حاسس أنا أشعر هذا ولذا أنت ما جبت سيرة ابن نبات مطلق
مش موجود في الترجمة.
نعم
الاسم مش موجود في الترجمة
خلاص كيف يعني نقص في النسخة اللي احنا قررنا هذا ايه؟ طيب تريثوا ما اللي قلتم هي خطوة ابن نبات يعني. الله أعلم خلاص لا الله أعلم الله أعلم ما المهم دعنا من هذا لو خطب ها قال ايه مولده يعني قبل زمان الذهبي. نعم يعني من متقدمين. نعم طيب نعم
معنى العيدين
قال ليش خلاص بعد أن نكون قد فرغنا من اختياره رحمه الله تعالى اختياراته المتعلقة بمبحث صلاة الجمعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقوة الشيخ في الفقه والحديث والأثر واختيارات الحقيقة في غاية النفاسة والأهمية لأنه كان رجلا أثريا يجمع بين الأثر والنظر. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. من اللي يؤذن؟ خطيب ولا مين؟ الأذن الأول والثاني بعد الجمعة بعد دخول الوقت. لا علموا الناس ما في إشكالية نؤذن قبل دخول الوقت نصف ساعة ربع ساعة إنما إذا كانوا يؤذنوا الأذنين بعد دخول الوقت لا لن يشاركوا. ما يؤذنش. نعم حكم نعم الصلاة صحيحة طالما أنه يأتم بالإمام من المسجد فالصلاة صحيحة لكن خلاف السنة لا ينبغي أن تتباعد الصفوف لا ينبغي تباعد الصفوف تباعد الصفوف فيكون المسجد مثلا 20 صفا الناس وراء الإمام صف والذين يجلسون من أصحاب الأعذار في الصف الأخير هذا خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة طالما أنه أتم بها في المسجد فصلاة صحيحة لكن هذا خلاف السنة فلابد أن يكون ما بين الصفوف قائم على الاعتدال. نعم صح نعم
شوف شيخنا سؤال ورد من بعض الإخوة المتابعين.
نعم.
يقول لو أن بعض الناس قاموا بناء مسجد في الأراضي الزراعية وأقاموا فيه الصلوات وصلى فيه الفلاحون الجمعة وليس في المكان بيوت ولا سكان دائمون.
نعم.
أقاموا في بعض الصلوات
وبعدين أقاموا في بعض الصلوات وبعدين
ليس هناك بيوت وليس هناك سكان لكن في وسط الأرض الزراعية.
لا هذا ليس مسجدا، هذا مصلى. ثم إن الناس إذا كان هذا المسجد بعيدا عن البلدة في الحقول وليس في بيوت ولا قرية ولا كذا فليس هذا محل الجمعة. لكن لو كان هذا المسجد في حيز البلدة ولو بعيد عنها نصف كيلو كيلو بعيد يعني عنها في أطراف البلدة هذا المسجد ولكنه ليس فيه صلوات خمس إنما صلاة الظهر مثلا أو العصر فقط فهذا مصلى وليس مسجدا. إذن لا يصلون الجمعة على كل حال سواء كان في أطراف البلدة ويتبع البلدة أو كان بعيدا عن البلدة بحيث يسمعون الأذان. أما وجه أنهم لا يصلون ولو كان من أطراف البلدة وجه ذلك أنه مصلى وليس مسجد، المسجد يصلى فيه الخمس صلوات هذا هو المسجد. فلو كان مسجد يصلى فيه الخمس صلوات وهو في أطراف البلدة أو قريب منها نصف كيلو كيلو فهذا لا إشكال فيه لو يصلى فيه الصلاة الخمس. أما إذا لم يصلى فيه الصلاة الخمس فهذا مصلى والمصليات لا يصلى فيها الجمعة. نعم. لا يأتون لو كانوا في أطراف البلدة نصف كيلو أو كيلو لابد يأتون إلى البلدة لصلاة الجمعة طالما يسمعون الأذان. نعم.